بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول الوقفات في الدورة الخاصة بوباء كورونا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي المسلمين منه، وأن يكون رحمة بهم، وأن يرفع ما حل به من هذا الوباء، وأن يكون خيرا لهم في الدنيا والآخرة. لا زالت وقفاتنا متتالية مع الفقه الخاص في تعامل المسلم مع هذا المرض وذاك الوباء تعاملا شرعيا. فكما ألمحنا في اللقاء الماضي بأن المسلم بحاجة ماسة إلى أن يتعرف على حكم الله عز وجل في كل نزلة تنزل به، كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أن كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله عز وجل فيه. كذلك أيضا يقال يتعين على المسلم في كل نازلة نزلت به أن يسأل عن حكم الشريعة، لأن كل نازلة تحتاج إلى فقه خاص، والمسلم متعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الشريعة المباركة في كل حال من الأحوال، حتى يكون عمله متابعا للشريعة ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العمل لا يقبل إلا بإخلاص ومتابعة، فلا بد أن يكون الإنسان على بصيرة، لا سيما في أزمنة الفتن التي ينطق فيها الرويبضة ويتكلم في الأمر العام من لا يحسن أن يتكلم. فحينئذ يتعين على المسلم على حسب استطاعته أن يتعرف على حكم الله عز وجل في كل نازلة من النوازل وفي كل أمر من الأمور. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم باب المسألة في الرحلة النازلة، باب الرحلة في المسألة النازلة، الرحلة في المسألة النازلة، أي إذا نزل بك شيء فلا بد أن ترحل إلى أهل العلم حتى تتعرف على حكم الله عز وجل. لا تفعل الشيء ثم بعد ذلك تقول ما حكم الشرع. على الإنسان أن يسأل أولا، أن يسأل أولا قبل أن يتورط وقبل أن يقع في مخالفة، لأن الإنسان لا بد أن يبني أمره على العلم. فإذا لم يكن عنده العلم سأل العلماء، هذا هو محل النجاة وهذا هو محل الفلاح، أن يرتبط الإنسان بالعلماء وأن يلجأ الإنسان إلى العالم ليستفتيه عن أمر دينه، هذا هو الواجب عليه. وقد أخذنا بالأمس ووقفنا عدة وقفات، وقفنا وقفة مع رسالة العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، وذكرنا ما فيها من الفوائد، وهي غزيرة في الحقيقة لمن يدون ولمن يكتب، غزيرة جدا. وكذلك انتقلنا إلى وقفة مع هذا الفصل في الطاعون، وهي الوقفة الخاصة، أولى الوقفات الخاصة مع كتاب زاد المعاد فيما يتعلق بهذا الأمر. وتلك الوقفة من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ورأينا ما فيه من الفوائد الجمة الدقيقة. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى ما كتب الحافظ النووي رحمه الله تعالى أيضا في كتاب الأذكار، وما ذكر أيضا من وقفات مهمة مع الطواعين التي حصلت في عصر أمة الإسلام، مبينا ثمرة ذلك وفاته بما أدى إلى وجود كثير من المسائل التي تكلمنا فيها بالأمس. ولهذا أرجو من إخواني تدوين هذه المسائل أولا بأول حتى أحصل الانتفاع بها. ولقد كلفت بعض إخواني بذكر بعض هذه المسائل ولا كثيرة جدا، يعني الحقيقة لا تكاد كلمة تمر إلا وهي مسألة من مسائل العلم التي ينبغي أن نقف عندها. فكلفت بعض إخواني أن يكتب بعض الفوائد أو الأسئلة التي يمكن أن نستفيد بها من خلال الدرس الماضي تذكيرا بما مضى وعلى وجه السرعة. فكتب بعض هذه الأسئلة، وإلا المقام يحتمل أكثر من هذا مما ذكرناه بالأمس. مثلا هذه المسائل التي تتحول إلى أسئلة: هل أفعال الله تعالى مبناها على الحكمة أم على مجرد المشيئة، وما هي الأقوال المخالفة في ذلك؟ سؤال: هل للعبد في أفعاله إرادة ومشيئة أم الإرادة والمشيئة كلها لله عز وجل، مع ذكر الفرق التي خالفت في أفعال العباد؟ وما الفرق بين القدرية والجبرية في هذا الباب؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما الحكمة في ابتلاء الله عز وجل لعباده بالسراء والضراء؟ هل هناك حكمة في ذلك أم لا؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما هي الأشياء الثلاثة التي تحقق الفوز للعبد وتحقق له الفلاح في الدنيا والآخرة، التي ذكر محمد بن عبد الوهاب في مطلع القواعد الأربعة في عنوان السعادة؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما المقصود بالفتنة في قول الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما المراد بالفتنة في هذا الموضع؟ فإن الفتنة لها معاني على حسب سياقها في كتاب الله عز وجل. وما المقصود بالعلم في قول الله عز وجل: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين؟ وما قول الفرق فيما تعلق بنسبة العلم إلى الله سبحانه وتعالى من جهة البداءة عليه بالعلم أو كونه أزليا؟ السؤال الذي بعد ذلك: كل هذا ذكر فوائد بالأمس. السؤال الذي بعد ذلك في قول الله عز وجل: وبلناهم بالحسنات والسيئات، ما المراد بالحسنات هنا والسيئات، وما وجه الابتلاء بهما؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما هو سبب كل بلاء في الدنيا والآخرة، وما هو سبب كل خير في الدنيا والآخرة؟ من كلام العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: سبب البلاء في الدنيا والآخرة وسبب كل خير في الدنيا والآخرة. السؤال الذي بعد ذلك: ما فائدة التفاف الناس حول العلماء عند نزول الفتن مما كان هو دأب السابقين ومنهج المتقدمين وعصمة الناس في الفتن دائما؟ فما فائدة الالتفاف حول العلماء وقد مات الأنبياء، فمن ورثتهم؟ والسؤال الذي بعد ذلك هو: الابتلاء بالضراء هذا واضح، فكيف يكون الابتلاء بالنعم؟ ما وجه الابتلاء بالخير؟ الابتلاء بالشر واضح، فما وجه الابتلاء بالشر بالخير؟ السؤال الذي بعد ذلك: كيف نفرق في ما إذا نزل البلاء بينما إذا كان هذا البلاء لرفع الدرجات وتكفير الخطايات أو يكون عقوبة للناس؟ متى أقول هذا عقوبة ومتى أقول هذا إنما هو لتمييز الناس فيرفع الله عز وجل درجات أقوام ويكفر خطاياهم ويكون غضبا على أقوام؟ السؤال الذي بعد ذلك: لخصنا أن أمر الوباء وأمر المرحلة وفقه المرحلة يتلخص في كلمتين، ما هما؟ كلمتان، ما هما؟ حينما ذكرنا الذنب الذي هو السبب والتضرع الذي هو العلاج، فالكلمتان فكلا أخذنا بذنبه، والمطلوب فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. السؤال الذي بعد ذلك، فضيلة معاوية رضي الله عنه وفضيلة عمر بن عبد العزيز، أذكر فضل كل منهما مع بيان أيهما أفضل. وإنما ذكرنا هذه المسألة لأن مشهورا عند الناس، يعني لأن أمرا مشهورا عند الناس، وهو أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أفضل من معاوية، بل هو خامس الخلفاء الراشدين هكذا يقولون. فهل هذا صحيح؟ وهل عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية ابن أبي سفيان؟ وما وجه ذلك؟ وما العلة في هذا؟ السؤال الذي بعد ذلك، ما فضل الصحابي؟ وهل التفاضل بين الصحابة ومن بعدهم يكون من جهة كم الأعمال أم من جهة ضابط وضعه الشارع؟ وبينا ما قاله بعض الصحابة لما قاموا أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عبادة كذا وكذا. السؤال الذي بعد ذلك، ما وجه الرد على الضال طلعت زهران حينما قارن بين جهادي خالد بن الوليد وصلاح الدين الأيوبي؟ وبينا الرد على ذلك بهذه القاعدة، وقلنا بأن الآفة عند هذا وأمثاله أنهم في العلم لا ينطلقون من قواعده وتأصيلاته وضوابطه والرفع إلى أهل العلم، فإن كل واحد من هؤلاء إنما تكلم بغير ضابط ولا يرفع كلامه العلماء. ولو رفع الواحد كلامه العلماء لكان الأمر سهلا، لأنك حينئذ تعرض كلام عالم إما أن توافق وإما أن تخالف. لكن كثرة هذه الآراء والاختراعات هي التي وسعت الخلاف بين شباب الأمة، وعند النظر إليه النظر العلمي لا تجده يثبت على بساط العلم وقاعدته. السؤال الذي بعد ذلك، هل يجوز التدرج مع الناس في الدعوة إلى الله؟ وهل الدعوة إلى الله عز وجل توقفية؟ هذا ذكرناه بالأمس أيضا. السؤال الذي بعد ذلك، هل يجوز نشر مقاطع للمستشفيات التي بها حالات إصابة وإشاعة أن هذه المستشفيات ليس بها رعاية حتى تأخذ الناس الحذر والتدابير الزائدة؟ السؤال الذي بعد ذلك، هل الأذكار تقي من الأمراض الحسية؟ وغير ذلك من هذه الفوائد العظيمة في هذه الرسالة المباركة التي هي تمثل وقفة عامة للناس مع هذا الوباء، وما هو الضابط وما الذي يتعين على الإنسان تجاه هذا الوباء بصفة عامة، وكيف كان يتعامل المسلمون مع هذه الأمور في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلصنا أن الأمر كله إنما يعود إلى ارتباط العبد بربه، وأن يمتلئ القلب بعبودية الله سبحانه وتعالى، وألا يفوت الإنسان وقت العبودية. مهم هذا يا إخواني، ألا يفوت الإنسان وقت العبودية، فإن العبودية يطلب لها وقت معين، لابد الإنسان أن يقدم هذه العبودية، لأن محل الاختبار هو هذا الأمر. فيكون الفائز في الوقت دون تلعثوم أو تأخر هو الذي حصل على الفائز كله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لما جاءت المرأة تعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فقال النبي إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالمقامات تتفاوت وتظهر عند المباشرة الأولى. ولهذا رأينا فضيلة الصديق رضي الله عنه عن الصحابة في صلح الحديبية، لأنه ما تلعثم لما جاء عمر رضي الله عنه وذكر له ما ذكر، فقال يا عمر إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله ناصره فلزم غرزه، أو كما قال رضي الله عنه. كذلك أيضا يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم رأيناه كذلك لما مات النبي مات الأعثم صعدا من براء الرسول صلى الله عليه وسلم وخطب الناس خطبة جليلة عظيمة. أظن لو خطب خطباء الكرة الأرضية كل أدلى بكلامه لما أدى هذا الجامع المانع في كلام أبي بكر رضي الله عنه الذي يمثل ضابط الإسلام وكليته التي هي كلية عظيمة. أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلقى الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وحينئذ يستشعر الإنسان قيمة قول العلماء رحمهم الله كما ذكر ذلك البربهري في شرح السنة: ليس العلم بكثرة المسائل، ليس العلم بكثرة المسائل، وإنما هو نور يقذفه الله عز وجل في قلب عبده. نعم، ليس العلم بكثرة المسائل ولا بكثرة العبارات بل ولا بالفصاحة المدعاة الخالية عن السنة التي لا تعد أن تكون سجعا كسجع الكهان، وإنما العلم موافقة وإصابة وهداية ودلالة يوفق الله عز وجل إليها العبد الموفق الذي ينطق بالمنطق الذي يحفظ الله عز وجل به الأمة كما نطق أبو بكر رضي الله عنه بهذا. انتقلنا إلى بعد ذلك إلى كلام ابن القيم، ووجدنا فيه أيضا فوائد يمكن أن نحولها إلى أسئلة. ما هو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الطعن بأرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها فرارا منه؟ ما هو هذا المعنى، وكيف نفرق بين مقام الدخول ومقام الخروج؟ سؤال أيضا: هل يتعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تخرجوا منها فرارا منه مع قول صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ كيف هذا؟ وبينا وجه الجمع في هذا. أيضا السؤال الذي بعد ذلك: ما الفرق بين الطاعون والوباء، هل هما واحد أو بينهما عموم وخصوص؟ وكيف نجمع كلام أهل العلم في ذلك ونصل إلى النتيجة الصحيحة؟ وهل وقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين الطاعون والوباء؟ السؤال الذي بعد ذلك: هل دخول الأوبئة مكة والمدينة يتعارض مع إخبار النبي صلى الله عليه وسلم إن الطاعون لا يدخل مكة والمدينة؟ السؤال الذي بعد ذلك: كيف نرد على العلمانيين المتعالمين الظلاميين الذين طعنوا في السنة لكون هذه الأوبئة قد تدخل مكة والمدينة؟ كيف الرد على هؤلاء؟ أيضا السؤال الذي بعد ذلك: هل من مات بوباء الكورونا يكون شهيدا كالطاعون؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما هي أحكام غسل من أصيب بهذا الوباء إذا قيل إنه لا يجوز مباشرته في الغسل؟ وهل يجوز الانتقال للتيمم؟ وماذا لو عجزنا عن التيمم؟ ماذا لو عجزنا عن هذا أو ذاك؟ هل يدفن من غير تغسيل ولا تيمم؟ وما الدليل على ذلك؟ السؤال الذي بعد ذلك: هل هناك تعارض بين كون الطاعون من وخز الجن وبين كونه غدة كغدة البعير كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما هي الأمور الثلاثة التي يعبر بالطاعون عنها؟ في كلام ابن القيم قال بأن الطاعون قد يطلق ويراد به ثلاثة أمور، ما هذه الأمور التي أطلقها ابن القيم رحمه الله تعالى؟ السؤال الذي بعد ذلك: هل نستطيع أن نقول بأن الطاعون والأوبئة ليس لها علاج حسي وإنما هو الأذكار والأدعية فقط؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما وجه كون الذكر والطاعة من الأمور العظيمة التي قد تساعد على الشفاء من هذا المرض كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما هي أفضل الوسائل لتقوية المناعة؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما التفريق بين طعن الجن في البدن حيث يترتب عليه هذا الأمر والمرض والطاعون وبين طعن الجن في القلب، وأيهما أعظم وكيف النجاة من ذلك؟ السؤال الذي بعد ذلك: متى يجوز الخروج من أرض الطاعون ومتى لا يجوز؟ وهي المسألة خلافية أو مسألة إجماعية أنه لا يجوز الخروج من أرض الطاعون؟ السؤال الذي بعد ذلك: من خلط المرضى اعتمادا على حديث لا عدوى وتوكلا على الله عز وجل واستدلالا بأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد المجزوم وبشرب خالد رضي الله عنه السم، هل هذا صحيح ويكون هنا موافقا للشرع أو يكون مخالفا له؟ السؤال الذي بعد ذلك: هل أداء صلاة الجماعة مع ترك مسافات بين المصلين كما هي صورة انتشرت على الشبكة العنكبوتية، هل هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة؟ وهل ولي الأمر أن يأمر بهذا عند الحاجة إلى ذلك؟ بينا أيضا حكم ذلك. أيضا السؤال الذي بعد ذلك: لماذا ذكر حافظ النووي فصله الذي ذكره في هذا الكتاب؟ هذه الحقيقة بعض أسئلة، وإلا فالأسئلة كثيرة لا تكاد تخلو عبارة من سؤال. هذا كله كان من فوائد في الدرس الماضي، وأنا أعلم أن إخواني الذين لم يستمعوا إلى الدرس بالأمس قد يتشوفون للإجابة من جديد على كل هذه الأسئلة، لكن الحقيقة الأمر يطول في ذلك. ولكن أردت فقط أن أبين لإخواني هذه الفوائد التي حصلناها بالأمس، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يفتح علينا وعلى إخواننا في تتمة هذه الوقفات المهمة مع الفقه الخاص، وأنا أركز على هذه المسألة لأنك ترى الآن كلاما كثيرا، والله يا إخواني نسمع كلاما ونرى كلاما ونقرأ كلاما، أقول هذا أكثر من الحالات التي أصيبت بالكورونا والحالات المشتبه فيها. فإذا كانت الدول كل دولة تخبر عن عشرات الحالات أو بعض مئة أو ما يزيد على المئة بقليل، فلكن حصرت الأقوال التي يتكلم بها الناس على هذه الشبكة الآن لوجدتها آلاف من الأقوال، وصار يتكلم كل من لا ولا يدري. ولو أن الناس سكتوا ووكلوا الأمر إلى العلماء لكان الأمر رشيدا، فإن الحمد لله العلماء ورثوا الأنبياء وعندهم تلتمس بإذن الله الحلول لكل مسألة ولكل نازلة من النوازل. فحينئذ ننتقل مواصلين وقفاتنا، ونبدأ اليوم بالوقفة الثالثة من المبحث الثاني، وهو المبحث الخاص بفقه التعامل مع الطاعون، وهو الطاعون في موطئ الإمام مالك في تبويباته وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه من سنة. نعم.
بسم الله والحمد لله.
موطأ الإمام مالك ابتداء هذا من الكتب العظيمة المباركة، هو من أول الكتب التي صنفت في الإسلام في السنة، ولهذا قال الشافعي فيه: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من موطأ مالك. وهذا لأنه كان قبل تصنيف البخاري ومسلم، وإلا فالمعروف عند العلماء أن أصح الكتب المصنفة في السنة صحيح الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وصحيح الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى، هما أصح الكتب المصنفة في السنة. وأيهما أصح؟ اكتبوا هذا كل إخواني، يعني الذي أقوله أنا اكتبوه وحولوه إلى أسئلة بارك الله فيكم. أيهما أصح، كتاب البخاري أو كتاب مسلم؟ الجواب: كتاب البخاري أصح الكتابين، لأن شرط البخاري رحمه الله تعالى أعلى من شرط الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فهو من جهة الإسناد أعلى، ومن جهة الشرط أعلى، فهو أصح الكتابين، فهو أصح الكتابين. وما هو أبرز الفرق بين شرط البخاري وشرط مسلم؟ الجواب: شرط البخاري رحمه الله تعالى فيما يتعلق بلقاء الرواة المتعاصرين أنه لابد من ثبوت اللقي ولو مرة واحدة، ولا يكتفى بإمكان اللقي، بل لابد من ثبوت اللقي ولو مرة واحدة. وما هو شرط مسلم؟ شرط مسلم أنه يشترط إمكان اللقي. فإذا حدث الثقة العدل عن الثقة العدل فهذا يكفينا طالما أنهما متعاصران ويمكن لقاؤهما، لأنه خبر ثقة ولا ينبغي أن نوقف خبر الثقة على اشتراط ثبوت اللقي من عدمه. فطالما أنه صرح بالتحديث فالأصل قبول حديثه. فإذا يتبين لنا هنا وجه قول القائل ما تحت أديم السماء كتاب أصح من موطئ الإمام مالك، من موطئ الإمام مالك، وأن هذا كان قبل تصنيف البخاري ومسلم، وإلا فأصح الكتب في السنة كتاب البخاري وكتاب مسلم، وقلنا بأن البخاري رحمه الله تعالى أصح من مسلم، ولهذا فالرجال الذين انتقدوا على البخاري أقل بكثير من الرجال الذين انتقدوا على الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وفيما تعلق بالمتن فإن المتن أيضا الذي تكلم فيه عند البخاري أقل بكثير جدا مما تكلم فيه عند مسلم، فدل هذا على أن صحيح البخاري رحمه الله تعالى من جهة الصحة فيما تعلق بالإسناد والمتن أعلى من كتاب مسلم وفي كل خير، لكن هذا تفريق خاص. وإلا والحمد لله فما في البخاري ومسلم أحاديث صحيحة، وما ورد من انتقاد لبعض أهل العلم لبعض المواضع فهو انتقاد عرض على البحث العلمي عند العلماء الأكبر وسادات الأمة، فإذا به يفند ويرد. وما سلم من هذا الانتقاد فإنه لا يتعلق بصحة الحديث من ضعفه، فإن كل ما في البخاري ومسلم الحمد لله صحيح، وليس في البخاري ومسلم حديث ضعيف. ولهذا كما ذكرنا من قبل بأنه يعبر عن هذه الأشياء بأننا نقول أحاديث منتقدة ولا نقول أحاديث ضعيفة، حتى لو ضعف البعض فهذا من وجهة نظره، وقد رد عليه الأئمة الحفاظ، وكل اجتهاد فردي من هذا فإنه معارض باجتهاد الشيخين الجليلين صاحبي الصحيحين البخاري ومسلم، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ولهذا لا نجد حديثا ضعيفا في البخاري ومسلم اتفقت أمة الإسلام على ضعفه، وإنما هو انتقاد. فهذا الانتقاد في جله كما ذكر ابن حجر في مقدمتي على البخاري أن هذه الانتقادات جلها مردود، وما سلم من ذلك وهو النادر النادر فإنه لا ينزل الحديث عن رتبة الصحة إلى غيره. ولهذا احذروا أيها الأحبة الهجمة الشرسة على كتاب البخاري وعلى كتاب مسلم، فإنها والله ليست هجمة العلماء، ما رأينا العلماء يهجمون، إنما رأينا هذا من أحداث أسنان ومن سفاء أحلام ومن أغمار فرحوا بمقدمات علم الحديث فظنوا أنهم وصلوا إلى أصله وقاعدته، ووالله ثم والله لهم في حاجة إلى أن يتعلموا أصول الحديث البدائية، ولا أقول ما يتعلق بالقواعد الخاصة. ولكن الآفة عند كثير من هؤلاء الآفة أن الواحد إنما يتعلم من كتابه ولا يتلقى العلم بثني الركب عن عند علماء هذا الفن، ولهذا كثير الذي يدعي الحديث لكن سبحان الله قل من تحصل به بركة من ممن يدعيه كعالم وممن يدعيه كطالب. ولهذا رأينا أقمار العلماء وأقمار المسلمين في هذا العصر فيما يتعلق بالعلم يعدون على أصابع أو يعدون على أصابع اليد الواحدة، كالمحدث العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني والمحدث العلامة أحمد شاكر رحمه الله والمحدث العلامة عبد الرحمن المعلمي، فهؤلاء الثلاثة قل نظيرهم ولا لم تنجب أمة الإسلام في هذا العصر أمثال هؤلاء الذين والحمد لله كانوا في هذا العلم على قاعدة الأكابر وقاعدة الأوائل، فهم متأخرون زمانا ومعاصرون، ولكنهم والحمد لله الذين يسيرون على منهج الأوائل. وإن وجد عند هؤلاء العلماء ما قد يخالف ما علي المتقدم، ليس لأنه متأخر يخالف متقدما، ولكن لخفاء الحق عليه في المسألة. وإلا فكلهم قد ربطوا الأمة بأئمة الإسلام العظام في هذا الفن ونجبائه. هذا عن فضيلة هؤلاء الثلاثة، وعن الفرق بين ما عليه هؤلاء الثلاثة وما عليه أدعياء هذا العلم في هذا العصر. ولذا أنصح نفسي المقصرة وأنصح إخواني أن الإنسان يطلب العلم بقاعدته، ويطلب العلم على أربابه ولو قلت مسائلك. فمسألة صحيحة خير من ألف مسألة لا زمام لها ولا خطام ولا اتصال لها بقواعد العلم العظام. فهذا كله زبد سيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والإمام مالك إمام متقدم رحمه الله تعالى، أسانيده نظيفة لأنه كان صاحب الإسناد العالي. فحسبك بحديث يقول فيه مالك، وهو أول حديث معنا في هذا، حسبك بحديث يقول مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فماذا عسى أن تقول في مثل هذا الإسناد؟ فمالك النجم العلم، وهشام بن عروة الإمام الملتزم، وعروة بن الزبير رضي الله عنه العالم المقدم، وأبوه رضي الله عنه، ثم عائشة رضي الله عنها. فإن أضفت إلى مالك نافعا فإذا أضفت إلى مالك نافعا كان نورا على نور. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى تحت كتاب الجامع: ما جاء في وباء المدينة. قال: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فقالت: فدخلت عليهما فقلت:
وعك يعني مرض كل من أبي بكر وبلال. والسبب في ذلك أن أرض المدينة لم تكن تلائم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا دخل على بعضهم المرض بسبب أرض المدينة، وكانت أرض المدينة أرض وباء، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح: قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. يا الله، قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. ولهذا هذا التبويب ما جاء في وباء المدينة، ولم يقل إمام مالك رحمه الله تعالى ما جاء في طاعون المدينة، لأن المدينة لا يكون بها طاعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي سيأتينا بأن الله سبحانه وتعالى جعل على أنقاب المدينة ملائكة فلا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وقلنا بأن هذا دليل على التفريق بين الطاعون والوباء، وأن بين الطاعون والوباء عموما وخصوصا، فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعون. ولهذا بوب الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال ما جاء في وباء المدينة. فنسأل سؤالا: لماذا بوب الإمام مالك رحمه الله تعالى بباب ما جاء في وباء المدينة ولم يبوب بباب ما جاء في طاعون المدينة؟ السؤال الثاني: وهل يكون في المدينة طاعون؟ السؤال الثالث: وهل تلحق مكة المدينة أم أن هذا خاص بالمدينة؟ والجواب عن هذا السؤال الثالث هو أنه قد جاء في الحديث أيضا حديث أبو هريرة وحديث صحيح أن مكة كذلك حكمها كحكم المدينة، فيما يتعلق بالطاعون وفيما يتعلق بالدجال. فيما يتعلق بالطاعون وفيما يتعلق بالدجال فالمدينة كمكة. فعائشة رضي الله عنها قالت هنا: قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. دل هذا على وجود الوباء في المدينة لا الطاعون، الذي هو المرض الخاص الذي بينا صفته من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام الأطباء. وأيضا بلال رضي الله عنه قد قال: أخرجونا إلى أرض الوباء، أخرجونا إلى أرض الوباء. ولكن الأمر لما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة رضي الله عنها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأرض المدينة أن تكون أرضا طيبة، فكانت والحمد لله، وانتقل ما فيها إلى غيرها. نعم. فأبو بكر رضي الله عنه وبلال قد وعك لما قدم المدينة لعدم مناسبة الأرض لهما. نعم.
قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك؟ قالت فكان أبو بكر إذا أخذت
في زيارة وعيادة المرأة للرجل الأجنبي، لأن بلالا أجنبي، ففي عيادة المرأة للرجل الأجنبي إذا أمنت الفتنة وكانت بالضوابط الشرعية. لا بأس، المرأة قد تدخل على ابن عمها مع زوجها، يعني تدخل على ابن عمها تقول له كيف حالك يا محمد، كيف حالك يا إبراهيم، لا إشكال في ذلك بضوابط الشرعية، بحجابها، بعدم الخضوع القولي، بعدم خلوة، لا إشكال في هذا. فأصل حديث الرجل مع المرأة مباح، إلا أن يترتب على ذلك فتنة أو مخالفة شرعية، فحينئذ لا يجوز. ففيه جواز عيادة المرأة للرجل الأجنبي عنها إذا كان بالضابط الشرعي. نعم.
قالت فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله.
نعم، يعني المرء قد يكون معافا في أهله ومصبح فيهم، لا يشكو شكاية ولا شيئا من هذا، ومع ذلك فالموت أدنى من شراك نعله، فقد يموت اللحظة والتو من غير علة، وليس كل من يموت لابد أن يسبق موته علة أبدا، بل إن الموت يجريه له سبحانه وتعالى بقدره السابق، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم.
وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول،
يعني إذا أقلع عنه المرض والعلة يرفع عقيرته، يعني صوته، وقيل ورفع صوته بالبكاء. نعم.
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل نعم. أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل.
أي نعم، هذا بلال رضي الله عنه إنما يذكر حنينه إلى بلده التي نشأ بها. فهل ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد، مكان هناك وهو جبل، وحولي إذخر وجليل، نبتان من نبات مكة، وهل أريدا يوما مياه مجنة، هذا ماء معروف عندهم، وهل يبدو لي شامة وطفيل، وهما أيضا جبلان بالقرب من مكة. ففيه ذكر حنينه إلى بلده، وفي هذا جواز ذلك، وفي هذا جواز أن يكون الإنسان له حنين بالمكان الذي نشأ فيه، وأن هذا من الأمر المباح الذي لا يؤخذ عليه الإنسان. وفيه الحنين إلى الأوطان، وتعلق الإنسان بالوطن، والحقيقة أن مسألة التعلق والوطن هذه مسألة أيضا لا بد من بيانها بين واقع الأمة والتأصيل الشرعي. إننا نرى الناس اليوم يركزون على هذا المصطلح الوطنية الوطنية في سائر بقاع العالم، الوطنية الوطنية، ويجعلون الوطنية أثرا في تلاحم أبناء الأمة والتفافهم ودفاعهم عن أرضهم التي نشأوا عليها. فما هو الجواب الشرعي، وما هو الضابط الشرعي في مسألة الوطنية التي يدندن عليها الناس اليوم؟ مبدأ الوطنية بين واقع الأمة وبين التأصيل الشرعي. الجواب إن مجرد ارتباط الإنسان بوطنه وحنينه إليه هذا من الأمور المباحة، ويصل هذا الأمر إلى الندب الشرعي، بل إلى الوجوب الشرعي أحيانا إذا تعلق بهذا معنى شرعي. من هذه المعاني أن تكون محبتي لوطني محبة شرعية، وهذا أمر عظيم أيها الأحبة. فالمسلم عبد بمحبته، وعبد ببغضه، وعبد بولائه، وعبد ببرائه، وعبد بعطائه، وعبد بمنعه. فليست عندنا محبة هي مجردة، وليس عندنا بغض هو مجرد، وليس عندنا ولاء مجرد، وليس عندنا براء مجرد، بل من أعطى لله ومنع لله وولى في الله وعاد في الله وحب في الله وأبغض في الله فقد فقد جمع وقد استمسك بعرى الإسلام الوثيقة العظيمة. هذا أوثق عرى الإيمان، أن تحب في الله وأن تبغض في الله وأن تعطي لله وأن تمنع لله، أن تكون حياتك كلها لله، كما قال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حياتنا كلها لله، موقوفة لله، موقوفة لله. ولهذا فإن الإنسان يخشى أن يفتن في الدنيا وأن يفتن عند موته، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يختم صلاة حتى يقول كما جاء في الصحيحين: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات، أي ومن فتنة في المحيا ومن فتنة في الممات، عند الممات، حتى تكون حياتك كلها لله، ثم يكون عند موتك قد مت على السنة وعلى الشريعة. فلا بد أن تكون محبتنا للأوطان محبة شرعية، محبة لله. تعلقنا بالأوطان ليس تعلق أرض وتراب وأشجار وأنهار، إنما تعلقنا تعلق شرعي يكون لله سبحانه وتعالى. فهناك بقاع ورد الشريعة بفضلها، مثل مكة، مثل المدينة، مثل بيت المقدس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال، في حديث صحيح: لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد: مسجد هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. فتعلق القلوب بهذا وميل القلوب إلى هذه الأماكن هذا تعلق شرعي. فإن الله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: أفئدة تهوي إليه، كما قال سبحانه: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه منهم ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فالإنسان يجد قلب المؤمن يجد قلبه يميل إلى هذه الأماكن المباركة. فهذه محبة شرعية. وقد يجب على الإنسان الدفاع عن وطنه إذا ما دهم العدو أرضا، وجب على المسلمين الدفاع ورد ذلك، ولا يجوز الإنسان أن يسلم وطنه وأن يسلم بلده للأعداء أبدا، بل لابد أن يدافع عنه بكل ما يملك. وهذا من الحالات التي يتعين فيها الجهاد، فإن الجهاد يتعين إذا دهم العدو أرضا، فإذا دهم العدو أرضك وجب عليك أن تدافع عن أرضك، ومن مات دون أرضه فهو شهيد، فهو شهيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل يريد مالي أو كذا، فقال: لا تعطيه مالك، إلى آخر الحديث. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلت؟ قال: فلا شيء عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات دون ماله دون أرضه دون كذا. فهذا فيه فضيلة الشهادة وفضيلة القتال دفاعا عن الأوطان. فنحن إذا ندافع عن أوطاننا بكل ما نملك، لأن الشارع أمرنا بهذا، ومحبتنا لأوطاننا الدفاع عنها حتى لا يتسلط عليها الكفار، فلا نقع على إقامة شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك الدفاع عن أوطاننا يكون بالحجة والبيان، كما يكون بالسيف والسنان. لا ندافع فقط بسيوفنا ودباباتنا وطائراتنا، بل ندافع بألسنتنا أمام كل مغرض يضع الإشاعات في أمتنا وفي مجتمعنا وفي بلدنا، حتى يضع الفساد في الناس، وحتى يؤلب قلوب الرعية على الراعي فتحدث الثورات والمظاهرات، كل هذا لا يجوز. ولهذا ينبغي أن ننبري مدافعين أيضا عن أوطاننا ضد المفسدين الذين يريدون وضع الخبال ووضع الفتنة بين شباب أمتنا، ويستغلون كل حدث. حتى إنها والله من عجيب ما رأينا أن المغرضين يستغلون غلق المساجد الآن في الجمع والجماعات لهذا الطارئ الذي دهم أمة الإسلام، وهذا البلاء العظيم حفاظا على أرواح الناس. وهذا ولا شك مقدم على وجوب صلاة الجماعة، ما أدري، سبحان الله، الحفاظ على أرواح الناس وعلى حياة الناس واتخاذ هذه الأسباب التي دلت عليها الشريعة: إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها. الشارع نص في الباب الخاص على مثل هذه المسألة. إذا سمعتم عن الطاعون، إذا سمعتم عن الوباء فلا تدخلوا المساجد إذا كان يؤدي ذلك إلى انتشار الوباء. وصلوا في بيوتكم والأجر موفور والأجر محفوظ والثواب موجود. فإن الشارع قد رخص لأمة الإسلام أن تصلي في البيوت عند عذر مطر خشية الوحل ورفعا للحرج وضرءا للمشقة، فكيف ببرد قد يبيد آلاف الناس إذا ترك الناس يخرجون في مجامعهم. والله ما أدري كيف تناقش المسائل هذه. كما يقول عبد الرحمن عبد الخالق الجاهل: لا تسدوا أبواب الرحمة، أي لا تغلقوا المساجد فتنسد أبواب الرحمة. سبحان الله العظيم، أبواب الرحمة تنسد؟ أبواب الرحمة أيها الجاهل يا عبد الرحمن يا عبد الخالق، أبواب الرحمة في متابعة الشريعة، أبواب الرحمة في متابعة السنة. يا عبد الرحمن يا عبد الخالق، ما عبد ربي بأعظم من البصيرة والعلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يا أيها الذين أمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا. شريعة ربك، شريعة نبيك صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوها. وقد أرادوها غزوا في سبيل الله فرجعوا، فهل كانوا أثمين؟ هل كانوا أثمين؟ ننتظر حتى يموت الناس في المساجد؟ ولماذا؟ لوجوب صلاة الجماعة. وهل الجماعة شرط في صحة الصلاة إذا تركها الإنسان بالعذر؟ وهل وجوب الجماعة لا استثناء فيه؟ سؤال عبد الرحمن عبد الخالق، وسؤال لمصطفى العدوي، وسؤال لكل جاهل يتكلم في هذه المسألة. سؤال: هل صلاة الجماعة ليس فيها عذر في التخلف عنها؟ في التخلف عنها؟ يا مصطفى العدوي، يا عبد الرحمن عبد الخالق، يا مصطفى العدوي الذي له شأن يقال في علم الحديث، حديث الأعمى، هذا حديث الأعمى: لا أجد لك رخصة. هل العلماء على العمل بهذا الحديث اليوم؟ العلماء على العمل بهذا الحديث أن الأعمى الذي لا يجد من يقوده إلى المسجد عليه أن يأتي وأن يلبي النداء، أم هذا من الأحاديث التي لا عمل عليها وإن استدل العلماء بها على وجوب صلاة الجماعة؟ فباب الاستدلال بها على صلاة الجماعة شيء، وباب كونه عذرا يوجب إذا كان يخشى الإنسان ضررا قد يجد بحياته ويرخص للإنسان أن يصلي في بيته. فإن حديث عتبان بن مالك في الصحيح لما اشتكى بصره قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيتنا إلى بيتنا فتصلي فيه فنتخذ ذلك المكان مصلى. فالسؤال للأمة كلها. أسمع بعض الناس أمس لما نزل بيان الحكومة وفقها الله في عدم الاجتماع في المساجد الجمعة والجماعات، البعض صلى أمام المساجد، والبعض ما كذا، والبعض قال حرب الدين، والبعض. هؤلاء جهال، عوام جهال، أو مغرضون تكفيريون يستغلون هذا الأمر للتحذير الناس من مثل السمع والطاعة، يستغلون هذه البيئة في النيل من السلاطين وإغار الصدور حتى تخرج المظاهرات وغير ذلك. نقول: هل وجوب الجماعة لا استثناء فيه؟ هل لا توجد أعذار في التخلف عن صلاة الجماعة؟ سؤال من كان حارسا على محل لو تركه لسرق، يصلي ولا ما يصلي في محله؟ سؤال. أصحاب المصانع والآلات التي تعمل ولا يمكن إيقافها في صلاة الجمعة، ما حكم صلاة الجمعة وترك المصانع وحدها والذهاب إلى صلاة الجمعة؟ هل يرخص للعمال التخلف عن الصلاة والصلاة في أماكنهم أم لا؟ سؤال. إذا كان الإنسان يطبخ طعاما وإذا ترك الطعام فسد، هل يجوز له التخلف عنه أم لا؟ رجل مريض لا يقع على الذهاب إلى المساجد، هل يجوز له التخلف أم لا؟ رجل يخاف عدوا، هل يجوز له التخلف أم لا؟ رجل يخاف رجلا يطالبه بدين فيمكن أن يمسك به وهو معسر ويرفع إلى السلطان ليسجنه مثلا، هل يجوز أن يتخلف أم لا؟ رجل يطلبه ظالم، هل يجوز أن يتخلف أم لا؟ سائق القطار الذي على الطرقات وقت الجماعة، هل يجوز أم لا إن كان يسافر مسافة دون القصر؟ أشياء والله يا أخواني ما أتي المسائل لو طرحناها كلها أعذار في ترك صلاة الجماعة، حتى إذا جاء عذر هو وباء يجتاح الناس بالمخالطة والملامسة والمشاممة. قام الناس يقولون إنهم يحاربون دين الله. سبحان الله العظيم، ما أجهلك يا عبد الرحمن يا عبد الخالق؟ لا تسدوا أنتم أبواب العلم عن الناس، اتركوا الناس مع العلماء، لا تتدخلوا بعواطف تحلون بين الناس وبين اتباع العلماء. العلماء أفتوا يا عبد الرحمن يا عبد الخالق، كبار العلماء أفتوا يا عبد الرحمن يا عبد الخالق، نبيك أفتى يا عبد الرحمن عبد الخالق، صحابة نبيك أفتوا يا عبد الرحمن عبد الخالق. ألا صلوا في بيوتكم؟ ألا صلوا في رحالكم؟ وإنني أنصح قائلا، لا بد للمسلم التقي النقي السلفي السني أن يتسع صدره للرخصة كما اتسع صدره للعزيمة، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. الرخص من الشرع وليست مصادمة للشرع، الرخص لا يأخذ بها في محلها إلا العلماء الألباء والراسخون العارفون والدعاة الصادقون وطلاب العلم المثنون الركب عند العلماء، بل أقول عند الرخص يتبين العلم والامتثال، أقول عند الرخص يتبين العلم والامتثال. أيها الأحبة، إن التشدد يحسنه كل أحد، وإن الرخص الشرعية لا يحسنها إلا أتباع الرسل. يا الله يا الله، يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يظهر معادن الرجال في كل حال. تظنون وباء الكورونا هذا وباء سطحي؟ ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وآخر أيضا له فتوى أباح فيها على قول بعض العلماء جواز صلاة الجمعة الرجل مع الرجل والرجل مع الرجلين، ولا يلتفت إلى ما قاله جماهير أهل العلم على حد ما نقل عن الشوكاني. فيشترط في الجمعة ما يشترط في الجماعة وفقط، ولا يزاد على ذلك إلا ما تعلق بالخطبة. ونقول وما الدليل على ذلك؟ أكانت الجمعة كالجماعة من كل وجه؟ إن التفريق بين الجمعة والجماعة في مسائل كثيرة وليست في مسألة واحدة هي الخطبة، في مسائل كثيرة. وقد ذكر أنه لا يشترط عدد، وأقول معك لا يشترط عدد، لا يشترط عدد النعم في أهل البلدة في القرية المستوطنة في الحضر لا في السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة في السفر. فإذا كان قوم في بلد لم يبلغوا إلا 10 أو 20 أو 5 صلوا الجمعة، وليس هناك دليل صحيح على اشتراط عدد ما إلى 40 أو يزيد أو يقل، بل تصح الجمعة بما تصح به الجماعة. نعم، ولكن ليس أننا نترك المساجد ونصليها في البيوت أو في الشوارع تاركين مساجد المسلمين، وإنما ينبغي أن نجتمع في المسجد الجامع، فإن النبي لم يصلي الجمعة إلا في المسجد، هذا الدليل، لم يصلي النبي الجمعة إلا في المسجد، وقد جمع المسلمين معه. فإن ضاق المسجد عن هذا فتحنا مسجدا آخر وثالثا ورابعا على حسب الحاجة، لكن لابد من الاجتماع في المساجد. فمن الذي قال يجتمع الرجل مع الرجل في محله في سوقه في كذا في كذا ويتركون جماعة المسلمين ويصلون في البيوت؟ وقال القائل بأنه أيضا لا دليل على إذن الإمام وقد وقعت صلاة بدون إذن الإمام، نقول وهل كان ذلك عند منع الإمام؟ إن الشرع أذن فيكفينا الإذن الشرعي، وأنا أقول لا يلزم إذن الإمام مع الإذن الشرعي، لأن إذن الإمام متوافق مع الإذن الشرعي، لكن المسألة يا فضيلة الشيخ ليست هذه المسألة. ماذا لو أن الإمام منع من الجمعة لأمر يدفع به مفسدة عن المسلمين؟ المسألة ليست مناقشة شرط الجمعة عند الاختيار وإذن الإمام عند الاختيار، وإنما المسألة الآن ماذا لو حصل وباء في المسلمين وكان هذا الوباء من أسباب انتشاره المخالطة والمماسة والمشاممة واقتراب الناس واجتماعهم، فرأى الإمام أن المصلحة في رفع الجمعة والجماعة، فهل يجوز هذا أم لا؟ ناقشه. ناشدتكم الله إلا تركتم العمومات وأسقطتم الأحكام، الأدلة على الأحكام الخاصة، الأدلة الخاصة في الأحكام الخاصة. جمعة، هل يجوز للإمام أن يمنع الناس من صلاة الجمعة، أن يقول للناس صلوا في البيوت في يوم الجمعة لعذر من الأعذار؟ أجبنا يا رجل، أجبنا، أجبنا يا ما تكلم. هل يجوز للإمام أن يمنع من الجمعة عند حصول عذر؟ هذا رأس المسألة، ناقشوها بقى. إنما مسألة إذن إمام وما إذن إمام، ها يلخبطون الناس وينقلون الأمر الخاص إلى الأمر العام لنستدل بالأمور العامة تاركين المواضع الخاصة، وليس هذا من الرسوخ. الرسوخ أن تفصل بين العام والخاص، لا يجوز لك أن تستدل بالدليل العام على المورد الخاص الذي له دليله الخاص. فالسؤال الذي يطرح نفسه وباختصار، هل للإمام أن يقول للناس صلوا في بيوتكم ولا تصلون الجمعة، صلوا في بيوتكم؟ الجواب نعم، ولقد دلت على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين كان في الجمعة لما أمر المؤذن حينما تشهد الشهادتين أن يقول صلوا في بيوتكم مكان حي على الصلاة، فلما تعجب الناس قال سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال إن الجمعة عزمة وأردت ألا أشق عليكم، أو كما قال رضي الله عنه. يبقى في يوم الجمعة لعذر المطر أمر ابن عباس أن ينادي المنادي صلوا في رحالكم. هذه المسألة الأولى، فكيف بعذر المرض والوباء العام؟ أيكون كالوحل أيها الرجل أم يكون دونه أم يكون أعظم منه؟ المسألة الثانية وهي المهمة، هل إذا صلى الناس في البيوت، هل لما أذن ابن عباس أن يصلي الناس في البيوت صلوا الجمعة أم صلوا الظهر؟ هل كانت صلاة الناس في البيوت الجمعة أم الظهر؟ ومن كان الخطباء لما كانت الجمعة؟ من كان الخطباء؟ وماذا يصنع صاحب البيت الذي هو فيه وحده؟ أيصلي الجمعة مع نفسه أو مع زوجه؟ وهل المرأة تلزم بالجمعة أصلا أن يقيم الجمعة في زوجه أو في أطفاله؟ أجيبونا، من كانوا الخطباء يومها في البيوت؟ كم جمعة أقيمت في المدينة لما قيل صلوا في رحالكم؟ كم جمعة أقيمت في بيوت أهل المدينة؟ ألا تعقلون؟ إذن عندنا مسألة الأولى، هل للإمام أن يأمر بالصلاة في البيوت في يوم الجمعة؟ الجواب بسهولة جدا نعم، لا فرق. ألا صلوا في بيوتكم؟ ألا صلوا في رحالكم؟ السؤال الثاني، هل إذا قال الإمام صلوا في بيوتكم في يوم الجمعة نصلي في بيوتنا في يوم الجمعة جمعة، لأنه لا فرق بين الجمعة وبين الجماعة؟ من الذي قال هذا الكلام؟ الشوكاني مخطئ 100%. من الذي قال هذا الكلام؟ جماهير أهل العلم ماذا قالوا؟ النصوص الشرعية ماذا قالت؟ وعلى من أثبت الجمعة في البيوت أن يأتي بالدليل، وعلى من أثبت الجمعة للرجل مع الرجل في الشوارع والطرقات أن يأتي بالدليل. المسألة الثالثة، هل يكون إقامة الجمعة في شوارع أو في محلات الرجل مع الرجل والرجل مع الرجلين من منابذة ولاة الأمور، إذ يأمر ولاة الأمور بعدم الصلاة، أو يكون من موافقة الشرع في مخالفة الإمام ولا طاعة إلا في المعروف؟ الجواب الأول أنه يكون من المنابذة. إمام يا رجل معه قول العلماء وجماهير أهل العلم وسنة النبي وسنة الصحابة، أفينابذ؟ ده لو كانت المسألة اجتهادية واختلف العلماء فيها فإن اجتهاد الحاكم يرفع الخلاف. اجتهاد الحاكم، صلوا مع الحاكم على منهج الحاكم. بالأمس أنزلت وزارة الأوقاف صيغة للأذان وفيها بعد الشهادتين ألا صلوا في بيوتكم ألا صلوا في رحالكم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وقد جاءت السنة كما في حديث ابن عباس بصلوا في بيوتكم بعد الشهادتين، وجاء في حديث ابن عمر أن هذا بعد الأذان، وجاء في حديث عمرو بن أوس، حديث ابن عمر في الصحيحين وحديث ابن عباس في الصحيحين، وجاء في حديث عمرو بن أوس عند النسائي وعند أحمد وفي مصنف عبد الرزاق أن ذلك بعد الحيعلتين، وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال، لكنني أخبرت إخواني إلزموا صيغة وزارة الأوقاف طالما أنها تتمشى مع وجه من أوجه الشرع فالزموها ولا تظهروا الشقاق، مع أن في البيان أنه لا يلزم الناس بذلك، لكننا لا نكون منفصلين عن جماعة المسلمين أبدا. إننا مع كلام النبي دائما أبدا، كما في حديث حذيفة في الصحيحين: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فطالما أن للأمر وجها فلا بد أن نكون مع وجه الإمام. يا أحبابي، وجه الإمام، كن مع وجه الإمام، طالما أنه لم يخالف من كل وجه شرعة سيد الأنام. كن مع وجه الإمام، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. دعك من النفثات الخارجية، دعك من الدعوات الخارجية، دعك من الفتاوى الجاهلية، والزم جماعة المسلمين وإمامهم. فتبين لنا من كل وجه حكم هذه المسألة، والرد على عبد الرحمن عبد الخالق، والرد أيضا على فتوى الشيخ فرقوس في الجزائر إجمالا لما أنزل الكلام هذا على أنه لا فرق بين الجمعة والجماعة، وأن الإنسان قد يصلي الجمعة مع الرجل أو كذا، ولم يذكر حالتنا هذه، وإنما كلامه يشير إليها. وكان ينبغي عليه أن يدرس المسألة وأن يبين حكم المسألة. ماذا لو وقع وباء ووقع طاعون يؤدي إلى موت الناس إذا ما حصل اجتماع أو كذا، هل تقدم صلاة الجمعة في المساجد وكذا كجماعة، أو على أرواح الناس والمحافظة على حياتهم، أو يكون هذا من أعذار الجماعة؟ وكيف الجمع بين فتواه وبين الإذن في يوم الجمعة بالصلاة في الرحال والبيوت؟ وهل هناك فرق بين الجمعة والجماعة في صلوا في بيوتكم صلوا في رحالكم؟ هل هناك فرق بين هذا أو ذاك؟ ولعل مستدل يستدل بأن هذا إنما كان في الأصفار صلوا في الرحال، نقول وقد جاءت روايات أن ذلك كان في المدينة كما عند مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهل هناك فرق بين هذا وذاك؟ كان ينبغي أن له أن يدرس هذه المسألة من بابها وليس من العمومات، لما يدرس هذه المسألة من بابها، وأن يجمع الناس على ولاة الأمور. كان هذا هو المظنون به، أن يجمع الناس على ولاة الأمور، ولا يحدث هذا الشقاق. كأنما يدعو الناس اليوم إلى أن تتعدد جمعهم، وهو الذي نقل بأنه لم تكن إلا جمعة واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى شدد العلماء في ذلك تشديدا عظيما في حكم الجمعة التي تتعدد مع الإمام من غير داع ولا حاجة. كان ينبغي أن تدرس المسألة دراسة خاصة متعلقة بالسبب الخاص وبالمسألة الخاصة، ولا يستدل بالدليل العام مع تهافت هذا في هذا المحل. ولم يكن عنده إلا النقل عن الشوكاني، النقل عن الشوكاني، وإن هذا لا يصادم سنة النبي وسنة الصحابة رضوان الله عليهم وما عليه أكابر الأمة بلا داع. نعم، نحن قد نخرج عن قول الجمهور إذا كان الدليل دليلا ناصعا. إن المحافظة على أرواح الناس بإذن الله سبحانه وتعالى وتقديره وفضله، ونجزم أنه لا عدوى تؤثر بنفسها إنما بإذن الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك نحن مع الشرع فر من المجذوم فرارا كما أسد. إلى أين يفر يا أيها الشيوخ؟ إلى أين يفر؟ إلى أين يفر المجذوم؟ فر من المجذوم. إذا كان المجذوم في المسجد فكيف نفر منه؟ ولا يتحقق الفرار إلا بترك مخالطتي ولو كان في المساجد. أليس هذا المورد الخاص بشيخ فرقوس؟ لا يورد ممرض على مصح. أليس هذا المورد الخاص بشيخ فرقوس؟ المورد هذا إذا كان في المسجد ما الحكم؟ المورد هذا إذا كان في المسجد في الفرار المجذوم ما الحكم؟ إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوها، فإذا كانت هي أرض الجمعة والجماعة ماذا نصنع؟ سبحان الله، نترك الأدلة الخاصة في المسألة ونأتي إلى أدلة عامة، هذا ما يكون أبدا. فهذا باختصار، ولم أعلم هذه الفتوى إلا قبل بدء الدرس مباشرة، وإلا فالكلام حولها يطول جدا. فهذا موضع خاص في الرد على فتوى عبد الرحمن عبد الخالق والرد على فتوى الشيخ فرقوس. فإذا نعود إلى أصل المسألة، أننا إذا كنا نحب أوطاننا تدينا وديانة الله عز وجل فتلك المحبة الشرعية، وهذا المطلوب، نفدي أوطاننا بأرواحنا لله. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيله، كما جاء في الصحيحين. هذا هو الذي ينبغي نكون. أما محبة الأوطان والتعلق بالأوطان كأرض وتربة كمبدأ جاهلي فلا، وأن نعارض دين الله بالأوطان فلا، وأن نقدم محبة الأوطان على محبة الدين فلا، فتلك محبة جاهلية. فإن محبة كل شيء لا تكون شرعية إلا إذا كانت لله وفي الله، ولا تكون محبة مع الله إلا وهي محبة شركية، ولهذا محبة الوطن مع الله ومحبة الوطن المقدمة على محبة الله كل ذلك من الشرك. وإنما المحبة الأوطان ينبغي أن تكون محبة الله. ولهذا لا نقول إن التفريق بين الناس لا يكون باعتبار الدين، إنما يكون باعتبار الوطن أو كذا، نقول لا، إن التفريق بين الناس إنما يكون باعتبار الدين، لا باعتبار وطن ولا باعتبار جنس ولا باعتبار لغة ولا باعتبار كذا، إنما يكون باعتبار الدين. فإن كان الدين هو المقدم فحينئذ حي هلا على أوطان ولغة وجنس، والحمد لله رب العالمين. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى معلقا على حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرخصة في ترك الجمعة قال: وفي هذا الحديث دليل على سقوط الجمعة بعذر المطر ونحوه.
الله أكبر، الله أكبر، أضيفوها إلى هذا الجواب يا أحمد. ها، قال النووي: وفي هذا
الحديث دليل على سقوط الجمعة بعذر المطر ونحوه.
ونحوه، ذكرنا هذا ولا لا يا إخوان؟ هذا الذي ذكرناه ولا لا يا إخوان؟ بل أقول عند الوباء يجب، لم يعد الأمر رخصة مندوبة على وجه الإباحة فمن شاء ومن شاء، وإنما يجب مع الوباء، يجب مع الوباء، لا يورد ممرض على مصح. فر من المجذوم فرارك من الأسد، لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. نعم.
قال: وهو مذهبنا ومذهب آخرين، وعن مالك رحمه الله تعالى خلافه، والله تعالى أعلم بالصواب.
نعم. ولا دليل على من ذهب إلى خلاف ذلك. لكن حتى السؤال بقى المهم جدا، وهو النقاش مع الشيخ فرقوس في هذا، لو أن الإمامة ترك ذلك وأمر بإغلاق المساجد، هل نصلي الجمعة في بيوت أو في طرقات أو في يصلي الرجل مع الرجل في الشارع في الطريق؟ الجمعة يصلى الرجل مع الرجل لعدم وجود الفرق بين الجمعة والجماعة؟ كيف هذا أصلا؟ كيف هذا؟ فوارق كثيرة بين الجمعة والجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجماعة في مسجده ومساجد أخرى تصلي الجماعة، لماذا ما اجتمعوا في المسجد كما كانوا يجتمعون في الجمعة؟ نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سؤال وارد عبر الشبكة من الأخ محمد من دمياط، يقول: شيخنا، أخذ بعض الناس يطعنون في الحكام مع قرار غلق المساجد وبقاء المقاهي ووسائل المواصلات من الساعة 7 إلى الساعة 9.
كيف بقاء المقاهي؟ كيف بقاء المقاهي؟
مفتوحة،
مغلقة. من الذي قال مفتوحة؟ كون واحد متمرد، كون واحد متمرد يخالف النظام، هذا لا، لكن جميع الاجتماعات كلها ممنوعة.
ويقول يا شيخنا: فكيف الرد على ذلك؟
بينا الرد من قليل أن هذه كلها دعوات خارجية، وهذا كله نفس خارجي يستغل الظروف. والله ربما لو فتشت في المنتقد، الله أعلم كان يصلي الجماعة أصلا أم لا، لكنها دعوات تستغل، معروف هذا أصلا. فنحن مع ولاة الأمور، مع الشرع ومع ولاة الأمور، لأن هذه الأمور والحمد لله من أمور الشرع، إلزام جماعة المسلمين وإمام، وهذا من لزوم الشرع والحمد لله. ولهذا هيئة كبار العلماء في السعودية أفتت بذلك والحمد لله رب العالمين. كونوا يا أخواني سبحان الله، شوفوا تربية الصحابة، تربية الصحابة لما صلى ابن مسعود رضي الله عنه خلف عثمان أربعا، ولما قيل له في ذلك ماذا قال؟
قال يا هذا إذا خلاف شر، إن خلاف شر. اجتهادات السلاطين التي عليها الدليل لا تخالف، بل التي يكون الدليل فيها محتملا في مسائل الاجتهاد. فلو أنه رأى شيئا عاما وعليه دليل وله وجه عند العلماء، فإننا نكون مع هذا الأمر العام ولا نظهر المشاقة ولا نظهر الخلاف. ولهذا لا ترى العالم، شوف، ينشرون فتوى أو ينشرون كلاما للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، بعض الطلبة يقول ذهبت للشيخ الليلة فذهبت لأصافحه فلم يمد إلي يده، ثم لما سألته عن ذلك فقال، فقلت له لماذا يا شيخ لا تصافحني، فقال لأن هذا إنما هو للعدوى ولاتباع التعليمات. فالعلماء يظهرون يا إخواني في هذه المواضع. الشيخ العباد أيضا لما انتشرت فتوى بأنه يرى أن هذا الأمر يعني غير جار وغير جائز أو كذا، مسألة الجمعة والجماعات، فنفى هذا الكلام وقال أنا وغير من طلاب العلم يلزمنا ما يلزم ما وجه إليه ولاة الأمور. ده منطق العلماء يا إخواني، ده منطق العلماء، بارك الله فيكم. والله يا والله والله، وهذه كلمة قلتها أمس على كثرة اتصال إخواننا، اتصالات إخواننا بهذا بشأن بهذا الشأن، قلت لهم كلمة عظيمة لعلني كررتها مع كل موضع أجبت عنه فيه. قلت يا إخواني إن التعبد لله عز وجل بالسنة والامتثال أعظم من أجر الجماعة بما لا يعلمه إلا الواحد الديان. هذا وقت الامتثال، هذا وقت تطبيق السنن. السنن، أما قال السلفي لأخي تعالى نعود فلانا ونمشي إليه ليلا، ماذا قال؟ ماذا قال؟ نعود مريضا، أو منع الناس من المشي. قال إن السلطان، إن الإمام قد منع من ذلك، رفض أن يعود لأن الإمام قد منع من ذلك. عرفتم هذا؟ سبحان الله. ولهذا والله والله والله، مع كل بلية يبتلي الله بها المسلمين يظهر ما يظهر من الخير. شوف الثورات هذه، والإنسان يحاربها بكل ما أوتي من قوة ويتمنى الأمن والأمان في بلاد المسلمين والتي تكون ثورة، لكن والله يا أخواني هذه الثورات كم ميز الله بها، كم ميز الله بها، وظهر الصادق في المنهج من الدعي. يا الله، الحمد لله رب العالمين. وأسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يحفظنا وإخواننا والمسلمين بالسنة إلى أن نلقى. والله يا أخواني ما في لذة أعظم من السنة، والله ما في لذة أعظم من السنة، والله يا إخواني. والإنسان في بيته يصلي مع أهل بيته وهو يصلي، ولعلني قد ينتقدني بعض الإخوة في هذا، فإن بعض الإخوة يقول يعني كنا نبكي وكذا، بل خرجت بعض كلمات لبعض المشايخ الفضلة يعني كذا وكذا، هذا من وجه، قد يبكي من وجه، لكن اعلموا أن فرح الإنسان بالامتثال وهو يسمع ويطيع ويتسع صدره للرخصة ليترك لذة في قلبه. أنا أقول ومن أراد أن يستدرك هذا علي والله على العين وعلى الرأس إذا جاء بالأدلة، أقول من وجه عظيم جدا، إنني لأتلذذ بالصلاة في بيتي طاعة لله ولرسوله وطاعة لولاة الأمور لانشراح صدري بالرخصة. قلت يا هشام هذا اختبار لك عند الرخص كما كان اختبار لك عند العزائم، فهل قلبك هو قلبك أم تغير؟ إن صلاتي في بيتي كصلاتي في مسجدي، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فإذا حبسنا العذر فنحن كما كنا قبل العذر. يا إخواني، 27 و25 موفورة، أضف إلى ذلك أجر الامتثال. ما الفرق بين صلاة الجماعة في المسجد وبين صلاة الجماعة في البيت الآن؟ مسألة والله عظيمة يا إخوة. من جهة الأجر معلوم المسجد، الصلاة في المسجد بكم؟ 27 درجة، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين وفي حديث أبي هريرة 27 ب25. إنني أسأل شيوخ الإسلام، وما أجر الصلاة في البيت عند الأعذار؟ أهي بصلاة أم ب27 وب25؟ الجواب ب27 و25. إذن هما متفقان في الأجر، فعلام إذن يكون بكاء العيون إن كان على الأجر فهو واحد. ثانيا، هل لصلاة الجماعة في البيوت الآن مع أمر السلطان وضرء المفاسد عن الأنام واتباع رخصة الإسلام وانشراح الصدر لسائر الأحكام، هل لهذا أجر يفوق أم لا؟ الجواب نعم. إذن صلاتك في بيتك اليوم من جهة أجر الجماعة موفور، ومن جهة أجر الامتثال تزيد. إنه ابتلاء القلوب وابتلاء الامتثال، وما كان للمؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا تفريق بين جماعة البيوت وجماعة المساجد في هذا الوقت. خذ هذا مقطعا وانشره الحمد. هذا فقط، نحن لا نقف موقف المدافع يا أخواني فقط عن أننا نصلي في البيوت وندري في الدموع فقط. أين منطق العلماء في تمييز هذا الأمر للأمة؟ إننا لا ننكس رؤوسنا أبدا ولا ندرف دموعنا وفقط من وجه، دون أن نبين محاسن الشريعة ودون أن نبين الأحكام الأصيلة. فعند كل موضع وموطن لا بد أن نبرز أحكام الإسلام. أقول وأنا رافع رأسي بحسب اجتهادي وأنا صاغر لكل من يناقشني بالدليل، إن جماعة البيوت اليوم مع امتثال السلطان ومع اختبار القلب بالامتثال لهي والله تكسبني لذة اعظم مما لو اجبت المنادي في المسجد اليوم. الا فليسعني ما وسع النبي، الا فليسعني ما وسع الصحابة، الا فليسعني ما وسع علمائي، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. نعم.
ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وساق بسنده عن عبد الحميد بن عبد الله بن مسلم بن أسار قال: لما حبس ابن سيرين في السجن قال له السجان: إذا كان الليل فاذهب إلى أهلك، فإذا أصبحت فتعال. فقال ابن سيرين: لا والله، لا أعينك على خيانة السلطان.
أكبر. هات الأثر أيضا الآخر اللي هو نمشي ليلا، هذا الأثر اللي في المشي الليلي قال فإن السلطان قد منع من ذلك. الله أكبر. نعم.
يقول الأخ أحمد من الكويت: هل لي أن أصلي مع أهلي ببيتي وسط وقت الصلاة ولو أخرت إلى آخر الوقت؟
كيف وسط وقت الصلاة؟
يعني في، ليس في أول الوقت، في وسط الوقت أو في آخر.
ما في مشكلة لو أنه صلى في أول الوقت هذا حسن، ولو أنه أخر نصف ساعة لا حسن، إلا إذا خشي ضياعها. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. سؤال ورد من الأخ يوسف من نيجيريا، يقول: أحد التكفيريين عندنا قال بأن الطاعون حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة رضي الله عنهم، ولم يأمر بإغلاق المساجد، وطعن في علماء المملكة وولاة أمورها، فما رد فضيلتكم على ما قال؟
رد فضيلتي ردنا يا يوسف، الله يهديك ويشرح صدرك يا حبيبي، بارك الله فيك. أما يكفيك كل ما مضى من ردود؟ هذه الحمد لله ردود قوية وروادع لهؤلاء، والحمد لله من كتاب الله، من سنة رسول الله. ما يقول هذا إلا صاحب نفس تكفيري، أو على أقل الأحوال جاهل بالسنة، أو على أقل الأحوال جاهل بالسنة. فقد سبق يا أخي يوسف بارك الله فيك الجواب عن هذا كله، وأن هذا ليس مخالفا للعلماء ولا مخالفا للسنة ولا مخالفا لكتاب الله سبحانه وتعالى، وأن هذا يتمشى مع مقاصد الشريعة العظيمة وأدلتها العامة المباركة ومنهج سلف الأمة دائما أبدا في التعامل مع ولاة الأمور في قضايا الاجتهاد، فضلا عن هذه المسائل التي أقول لا تخلو من تعين على الناس في السمع والطاعة، والحمد لله رب العالمين. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بشبيش من الأخ محمود، يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الأدب المفرد عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب وهي تزفزف فقال ما لك؟ قالت الحمى أخزاها الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه لا تسبيها فإنها تذهب خطايا المؤمن كما يذهب الكير خبث الحديد. وسمعنا من بعض الناس اليوم يقومون بسب الكورونا، فهل يدخل النهي عن سب الكورونا مع نهي النبي في عن سب الحمى؟
الجواب نعم، بل علينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من الكورونا، فعند حصول هذا البلاء نسأل الله عز وجل أن يرفعه وأن يحفظ المسلمين، لا أن تسبه. ولهذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسب الطاعون، ولا أمر أحد بسب الطاعون، وإنما بين النبي أنه شهادة. بل إن الحافظ ابن حجر كما معنا في الرسالة التي سنتولى إن شاء الله بذل الماعون في فضل الطاعون، بذل الماعون في فضل الطاعون. نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد.
الله أكبر الله أكبر، دل هذا على فضيلة مكة، قال كحبنا مكة. هذا بقى هو الذي ذكرناه نحن بارك الله فيكم، محبة الأوطان بين واقع المسلمين وشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. كحبنا مكة، هل مكة حبها لجبالها وأرضها وتربتها، هل هي محبة لذاتها أو هي محبة شرعية؟ محبة شرعية، هذه محبة شرعية، محبة شرعية. ولهذا قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وكانت والحمد لله، وكانت الحمد لله. ولهذا أيضا حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإلى أصحابه. نعم نعم، يتعلق بالمسألة. نعم،
سؤال يا شيخ يتعلق بالمسألة.
نعم،
أحيانا يجد الإنسان في فطرته حب تعلق ببلده بموطنه،
مباح مباح مباح، ده الحب الطبيعي يا أحمد. تحب الطبع أنك تميل إلى البلد إلى قريتك، مثل ما حصل هنا لبلال رضي الله عنه. ها، هذا اسمه حب إيه؟ طبعي طبعي، نقول مباح مباح، حب شرعي لله سبحانه وتعالى وكذا، هذا مباح. إنسان لا شك أنه بيتعلق بقريته القديمة زمان قبل أن تبنى، قبل الأربعة أدوار والستة أدوار كان هناك أدوار لكن إلى أسفل، الدور كان موجود لكن إلى أسفل، والشارع أعلى من البيت، ها، والمعروف بالقش وغير ذلك. لا شك أن الإنسان إذا وجد بيتا على هذا الأصل حن إليه، لا شك الإنسان بفطرته بطبيعته كما حصل لبلال رضي الله عنه أنه يميل إلى مثل هذه الأشياء بطبيعته بفطرته، هذا حب طبعي وهذا مباح لا إشكال فيه. نعم.
قالت وصح. نعم.
نعم، خلي دلوقتي نحتاج له مع الأثر الثاني. نعم.
ولو صحيح لنا وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة.
نعم، فاجعلها بالجحفة، وكانت أرض كفر وقتها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة بالآتي: أولا اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وشد، الثاني وصحح لنا، وصححها لنا، يعني موضع صحة لا موضع وباء،
وبارك لنا في صاعها ومديها وقد حصل، وانقل حماها فاجعل بالجحفة وقد حصل، صحيح لنا صارت صحيحة والحمد لله. هذا في الغالب الأعم، وإلا قد يحصل أن ناسا يدخلون هذا المكان فلا تنسجم أجسامه مع هذا المكان، لكن كما كان والحمد لله دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فعافاهم الله سبحانه وتعالى. لكن قد يحصل وباء عام وكذا ليس عائدا إلى ذات الأرض أو كذا كما كانت في الأول. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء قد قالت قريش لقد أوهنتهم حمى يثرب، لعلنا نجد اليوم بعد 7 سنين لعلنا نجد اليوم رجالا ضعافا. أوهنتهم حمى يثرب معناه يا أخواني أن هذا المكان كان موبوءا، وكان وباء هذا المكان معروفا لدى القاصي والدان. ولهذا وللنبي هدي في كل لحظة ومع كل طرفة عين ونبضة قلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه أن يشتدوا وأن يرملوا في طوافهم إذا ما جاءوا عند أنظار المشركين، فشرع الرمل ومقاربة الخطى وبصارعتها في الطواف من عمرة القضاء. فكانوا إذا جاءوا إلى مجمع المشركين ها اشتدوا وقووا، لأن هذا يغيظ الكفار، وإن إغاظة الكفار أصل شرعي، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب له. الله أكبر. وهل كان هذا الرمل خاصا بهذا الطواف وتلك العمرة وانتهى، أم هو إلى اليوم؟ الجواب هو إلى اليوم، والدليل على ذلك أنه جاء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم الرمل أيضا، فكان في عمرة القضاء بدء المشروعية، ولكن بقيت خلافا لما ذهب إليه ابن عباس أو كان يذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما، ولعله لم يبلغ حديث جابر رضي الله عنهما ابن عبد الله. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: وحدثني يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: وكان عامر بن فهيرة يقول: قد رأيت الموت قبل ذوقه، إن الجنان حتفه من فوقه.
الله أكبر. يعني هلاكه. نعم.
وقال رحمه الله تعالى عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال.
الله أكبر. الله أكبر. فهذا الحديث بعد ما الحديث السابقة تبين ما جاء في وباء المدينة والفرق بين الوباء والطاعون، هذا في باب واحد في الموطأ. فما جاء في وباء المدينة ذكر ما كان من حديث أبي بكر وحديث بلال وإنشادهما الشعر وعامر بن فهيرة، وفيه جواز إنشاد الشعر المباح الذي يخلو من المحظور. وأما ما جاء في السنة لن يملأ جوف أحدكم بكذا وكذا، هذا في الباطل. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل بلد يهيمون، هذا أيضا في الذين لا ينصرون الشريعة بشعرهم. أما من كان ناصرا الشريعة بشعره فشعره في ميزان حسناته ومأجور عليه، كما كان يصنع حسان بن ثابت رضي الله عنه، فإن النبي كان يقول له: أهجهم ومعك روح القدس، فكان حسان يهجو والنبي صلى الله عليه وسلم يقر، بل جعل لسانه كالسيف، بل وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشعراء لهجاء قريش وذكر هذا له وذكر هذا له، حتى إذا أرسلوا إلى حسان إذا به يخرج لسانه وقال: أنا لهذا اللسان كذا وكذا. فإذا كان الإنسان الشاعر يمدح الإسلام وبين محاسنه ويرد به على الكفار، فهذا من نوع الجهاد. وألسنتكم بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وإذا كان يعصي به الرب فهو معصية، وإذا كان في المباح فهو مباح. فالشعر كلام، حرامه حرام وحلاله حلال. نعم. وأيضا لما ذكر هذه الواقعة وما فيها من الوباء وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أن ينقل حمى ووباء، ختم الإمام مالك رحمه الله تعالى الباب بهذا الحديث على أنقاب المدينة، فتحاتها ومداخلها وغير ذلك. ملائكة من قبل الله حراس لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، ولهذا الدجال ما يدخل مكة ولا المدينة، ولا المدينة إذا أراد أن يدخل وجد حراسا، كذلك الطاعون مع كونه معنويا، لكن هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. فمعنى ذلك أن الوباء دخل أما الطاعون ما يدخل، فهذا فيه دليل على التفريق بين ماذا يا إخواني؟ بين الطاعون وبين الوباء من نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أطلق العلماء على الوباء طاعونا أو الطاعون وباء فهو من باب ماذا؟ الالتفات إلى النتيجة وهو الموت العام، وهو الموت العام. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بين الوباء والطاعون، كذلك لما سألته عائشة رضي الله عنها عن الطاعون فقال إنه غدة كغدة البعير أو كذا، فدل هذا على التفريق حسيا بين مرض الطاعون وبين غيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
ولهذا الذي لا يستدلون اليوم بأن حصل الطاعون وما أمروا بإغلاق المساجد لأنه ما كان في حاجة إلى هذا، لكن حينما تقوم حاجة لطبيعة وباء فإن تكون من أعذار الجماعة، كما قلنا وكأننا نناقش في مسألة مسائل الأصول يا أخوان. خلاص عذر من أعذار الجماعة، عندكم الجماعة ما لها أعذار؟ لها أعذار. إيه الأعذار؟ تقول لي طبخ وشرب وأكل طيب المرض ما هو بأولى هذا؟ واضح يعني مسألة بسيطة جدا، لكن لأنها مرتبطة بالحكام انتبهوا صعبت المسألة عند الناس وصار في أغراض، وإلا المسألة سهلة جدا، مسألة سهلة جدا. واحد عنده انفلونزا ينام في البيت ويصلي في البيت، ليه؟ لأنه قد يعدي بعض الناس، سبحان الله العظيم. الانفلونزا العادية يعني، واحد عنده طبخ يخشى فسادة يصلي في بيته، واحد عنده أب مريض يقوم على إعطاء الدواء في هذا الوقت بالذات وقت الصلاة، لا خليك مع أبيك أعطيه الدواء ما في إشكال، سبحان الله العظيم. واحد أكل بصلا أو ثوما في الصحيحين، من أكل بصلا أو ثوما فليعتزل مسجدنا. طب يبقى آثم؟ يبقى آثم يا عبد الرحمن عبد الخالق؟ آثم آثم. وهل هناك فرق بين الجمعة والجماعة؟ من أكل بصلا أو ثوما فليعتزل؟ والله ده المسألة دي أدلتها يا أخواني أدلتها غزيرة جدا لو الإنسان تتبعها، لو تتبعها الإنسان. يلا مسألة: ما حكم من أكل بصلا أو ثوما؟ هل يجب عليه إتيان الجماعة أم لا؟ وهل التخلف عن الجماعة بهذا السبب يقتضي إثما أم لا؟ وما العلة في تخلف آكل البصل والثوم عن الجماعة؟ الجواب: العلة أوضحها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه برواد. الله أكبر، هذا دليل عظيم، نص في المسألة، نص في المسألة. فإن الملائكة تتأذى منه بنو آدم، يعني هذه الريحة تؤذي بني آدم وتؤذي الملائكة، ولهذا تخلف يا رجل، تخلف يا رجل، تخلف يا رجل عن الجماعة. المسلم يتخلف من أكل ثوم أو بصل دفعته طبيعته إلى أن يأكله، إلى أن يأكله، فتخلف عن الجماعة من أجل هذا، لعلة الإيذاء بالبصل والثوم. يا شيخ فرقوس، يا عبد الرحمن عبد الخالق، علة الثوم والبصل ولا علة كورونا التي رحم العالم أجمع؟ سبحان الله، سبحان الله، حديث نص في المسألة، نص في المسألة. خذوا آخر نصا في المسألة، والله ما أدري يا أحمد المقاطع ستكثر جدا. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء والعشاء
فقدموا العشاء ولا العشاء؟ العشاء. الله أكبر، الله أكبر. إذا حضرت العشاء والعشاء فقدموا العشاء بالفتح الطعام على العشاء، ولو أدى إلى ترك الجماعة، ولو أدى إلى ترك الجماعة. أفيكون التخلف من أجل وجبة وطعمة يكون مشروعا في الإسلام، ولا يكون التخلف من أجل وباء يشمل الناس غير مشروع؟ سبحان الله، كيف هي؟ دليل آخر في الصحيح لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، أي لا تصلي مع حضرة طعام تتوق نفسك إليه، ولا تصلي مع مدافعة أخبثين. والسؤال، لو كانت مدافعة الأخبثين التخلص منهما يؤدي إلى ترك الجماعة، فأيهما أقد؟ الجماعة مع مدافعة الأخبثين أو قضاء الحاجة وترك الجماعة؟ الجواب لا صلاة، لا صلاة، لا صلاة بحضر الطعام ولا يدفع الأخبثين، حتى إن بعض العلم يرى بطلان الصلاة مع المدافعة، وفي الأمر تفصيل. كل هذا من أدلة. افرحوا يا إخواني، افرحوا يا إخواني، هذه شريعة كاملة، ولهذا كلها أدلة سوقها. لماذا يفرح هشام البيلي بالصلاة في البيوت؟ ومن نقل كلامي هذا فلينقله كاملا، ما يقول لماذا يفرح هشام البيلي بالصلاة في البيوت ولا بس ده هشام البيلي مصدق، لا، لماذا أفرح الفرح الشرعي، الفرح بالرخصة، الفرح بالعلم، الفرح بالسنة، الفرح بمتابعة الأئمة. وإن كنا نتمنى أن يرفع الله ما بالمسلمين فنعود إلى مساجدنا، فكنا في مساجدنا يوم أن كانت العزيمة، وإننا في بيوتنا يوم أن كانت الرخصة، وكل من الرخصة والعزيمة ماذا؟ شرع الله عز وجل، ما جعل عليكم في الدين من حرج. شريعة ولا لا؟ إن هذا الدين يسر، حديث أبو هريرة في الصحيح. شريعة ولا لا؟ حديث عبد الله بن عمرو حديث ابن عباس يوم الحج، فمن سئل عن النبي عن شيء قدم أخر إلا قال افعل ولا حرج. شريعة أم لا؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. شريعة أم لا؟ ليس على الأعمى حرج وعلى العرج حرج وعلى المريض حرج ولا على أنفسكم. شريعة أم لا؟ فمن اتسع صدره للشريعة وقت الرخصة فليحمد الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في اليهود، قال عن
إسماعيل، ما جاء في الطاعون،
ما جاء في الطاعون، قال عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسر،
كان في سنة 17، وقد استخلف وقتها زيد بن ثابت على المدينة رضي الله عنه. نعم.
حتى إذا كان بصرغ لقيه أمراء الأجناد،
حتى إذا كان بصرغ، نعم،
لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه،
هذا مكان، نعم، بالقرب في الشام، نعم،
لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة ابن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس: فقال عمر بن الخطاب: أدعوا لي المهاجرين الأولين.
فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، أن بها وباء، فماذا نصنع؟ وهذا من يا إخواني؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فجمع الناس كما سبق معنا، جمع الناس، ففيه كما قلنا من قبل فيه اتخاذ الإمام بالشورى، أخذ الإمام بالشورى، وبينا هذا بالأمس،
وأن الشورى هذه إنما تكون في الأمور ماذا؟ الاجتهادية. أما الأمور الشرعية المنصوص عليها والقطعية فإن الإمام لا يستشير فيها أصحابه، بل أن عليه أن يطبقها فورا. نعم.
فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أدعوا لي المهاجرين الأولين.
قال ابن عباس، وفيه فضيلة ابن عباس ومكانته أيضا، لأن ولي الأمر كعمر رضي الله عنه حينما يقول لابن عباس أدعوا لي كذا، فهذا لبروز ابن عباس ومكانة ابن عباس. ونحن نعلم أن لعمر رضي الله عنه مع ابن عباس الأحوال، ومن ذلك وأشهره ما كان يدخله عمر رضي الله عنه في مجالس الكبار وفي مجلسه، ولما رأى في نفوس البعض شيئا أراد أن يريهم فضيلة ابن عباس رضي الله عنهما، فسأل الناس عن قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، ما تقولون فيها؟ فهذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، ثم قال لابن عباس رضي الله عنهما: فما تقول فيها يا ابن عباس؟ فقال: أرى أن هذا نعي للنبي صلى الله عليه وسلم ولأجله أو كذا، فقال: والله ما أعلم إلا الذي قلته أو كما قال رضي الله عنه. نعم.
فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أدعوا لي المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم.
وهذا دليل على أن المهاجرين أفضل من الأنصار من جهة الجنس، فالمهاجرون أفضل من الأنصار، وخير المهاجرين العشرات المبشرون وكلهم من المهاجرين، وهم خير الأمة كلها من مهاجرين وأنصار. نعم.
وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشأم،
أن الوباء قد وقع بالشأم،
فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه.
نعم، خرجت لأمر لا نرى أن ترجع، هذا من قدر الله، وما يقدره الله يمضي. نعم.
وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال: ارتفعوا عني.
القول الثاني: لا نرى أن تدخل بأصحاب رسول الله وببقية الناس من الصحابة رضي الله عليهم فتوردهم هذا المورد. إذن اختلفوا على قولين: قول يقول امضي إلى ما خرجت إليه، وقول يقول لا ارجع، فقال: ارتفعوا عني، قوم. نعم. ثم قال
شيخنا: هل في دليل على أن العالم يجتهد لو في وجود النص لكن لا يعلم به؟ يجتهد في المسألة
كيف يعني؟ لكن لا
جاءت المسألة
مع وجود النص، لكن
ليس عنده نص في المسألة. كيف العالم يعني؟ ليس عنده نص
خاص، يبقى ما يعبر مع وجود النص، لأن في اجتهاد مع وجود النص لكن في الفهم، لكن عدم وجود النص نقول للعالم أن يجتهد مع عدم وجود النص، يعني عنده. أنت تقصد النص موجود كشريعة،
نعم،
لكن ليس عنده، يبقى نقول نعبر نقول ليس عنده النص فاجتهد رأيه. نعم. نعم.
ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوهم فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني.
نعم، كما قال المهاجرون قال الأنصار، فقال: ارتفعوا عني. ثم قال:
ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح.
اي نعم، هؤلاء قوم محصورون، مخصوصون، اقل من العدد الاول، هذا استثناء من الأوائل. نعم.
فدعوهم فلم يختلف عليه منهم رجلان.
نعم.
فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء.
نعم، هذا قول واحد ولم يختلف، فلم يختلف. ولا شك أن المشيخة والكبار يكون عندهم من الفهم والفقه والنظر ما قد لا يكون عند غيرهم، والبركة مع الأكابر. نعم.
فنادى عمر رضي الله عنه في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه.
نعم، أو مصبح ومصبح. نعم.
فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر:
اجتهد أبو عبيدة رضي الله عنه وقال: أفرارا من قدر الله، لما قال وعزم عمر على الرجوع فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله. نعم، سبق أن علقنا بالأمس، يعني الآن نفر من قدر الله، بل نمضي وما يقدر الله عز وجل سيكون. هذا استشكال شرعي، إن كل شيء خلقنا بقدر، رجعنا أو لم نرجع، فمن قدر الله له موتا أمضاه، فما الفائدة في الرجوع؟ هذا وجهة نظري أمين الأمة أبي عبيدة بن جراح. نعم.
فقال عمر رضي الله عنه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم.
وما كان عمر يحب مخالفة أبا عبيدة أبدا، فهو أمين الأمة وهو ذو الفضائل. فقصد عمر لو كان لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني مثل هذا المفترض ما يخفى عليك من جهة علمية، ما يخفى عليك كمكانة علمية عظيمة أو كذا. طيب لو قالها غيره غير عبيدة لأوجعه ضربا؟ لا، يقول أبو عبيدة أو يقول غيره من باب الاستشكال العلمي، هذا لا إشكال فيه، لكن هو يستكثر أن يرد هذا الاستشكال من أبي عبيدة الذي هو صاحب الفضل العظيم. ولهذا ورد أن عمر كان يحب أبو عبيدة حبا جما، حتى إنه ورد والله أعلم من صحته هذا مما هو مشهور في كتب السير أنه قال: لو كان أبو عبيدة حيا لما لاستخلفته. يعني لو كان أبو عبيدة حيا يوم طعن عمر رضي الله عنه استخلاف عمر وجعل الخلافة في ستة، لو كان حيا لما جعل الخلافة في ستة، لجعلها لمن؟ لأبي عبيد. وهذا لا يبعد، فإن في سقيفة بني سعيدة لما كان فيها بعض رسول الله أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، كان كل منهما يحيل على الآخر، يعني كان يمكن أن يتولى بعض رسول أبو عبيد أو عمر أو أبو بكر، ولكن أبى الله إلا أبا بكر واجتمعت الأمة عليه. إذن أبو عبيدة ثالث ثلاثة مقدم، ولا يعني هذا أنه أفضل من عثمان أو أفضل من علي، فإن هذا في الفضل الخاص والصلاحية، وإلا فإن الأمة قد اتفقت على أن أفضل الصحابة العشرة المبشرون ومنهم أبو عبيد، وأفضل عشرة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ولا يقال لأن أبا عبيدة مات، لا، يعني ليست العلة في عدم تقدم أبي عبيدة على عثمان وعلي أنه قد مات، لا، هذه الفضيلة اجتمعت عليها الأمة، والدليل على ذلك أنه في زمن النبي كان عثمان يقدم على أبي عبيدة، كما جاء في الحديث الصحيح حديث ابن عمر: كنا نتحدث والنبي بين أظهرنا أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. إذن هذا نص واضح. نعم.
فقال عمر رضي الله عنه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله.
طبعا كما أسلفنا من قبل الرسلان ترجمها بقى إلى باب آخر، وهو باب منازعة السلطان والكلام ما يدر على السلاطين وغير ذلك، ومثل للخارجين باللسان على السلطان بأبي عبيدة مع عمر رضي الله عنه، وهذا من الجهل العظيم. يا ليت رسلان، ويا ليت زهران، ويا ليت شيخ فرقوس، ويا ليت كل هؤلاء من يتكلم يتكلم بدليل وينقل كلامه عن أهل العلم، وينقل كلامه عن أهل العلم. نعم.
أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما مخصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصيبة
أليس إن رعيت
الخصيبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان غائبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما.
ففيه كما قلنا الاستدلال بالقياس، فهو اجتهاد، لأن عمر رضي الله عنه لم يكن عنده النص فاجتهد رأيه، وحمد الله أن اجتهاده وافق النص. نعم.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف.
حمد الله على أن وافق اجتهاده النص، فكان الصحابة يفرحون بهذا، مثل ما فرح ابن مسعود رضي الله عنه لما قضى قضاء في المفوضة وجاء من أخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في بروع بنت واشق ما ذكر، فحمد الله عز وجل أن وفق اجتهاده النص. نعم.
قال مالك رحمه الله تعالى:
هذا النص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، يعني الطاعون، فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. هذه العلة، لا تخرجوا فرارا منه، لأن الفرار لا يغني عن قدر الله سبحانه وتعالى، فلا تخرج منه فرارا منه، وإنما عليكم التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. أما من خرج لحاجة أو كذا فلا حرج ولا بأس. يقول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في تعليق على هذا الحديث، هذا الباب باب عظيم عقده المؤلف رحمه الله، وكراهة أن يقدم الإنسان على أرض نزل بها فيها البلاء وأن يخرج منها بعد نزول البلاء فرارا منه، يعني إذا سمعت بوباء نازل في أرض فلا تقدم عليه، وإذا وقع وأنت فيها فلا تخرج منها فرارا منه. طيب هذا يكون في أرض يعني في بلد أخرى، ولا لو سمعت أيضا عن طاعون في مكان ولو في داخل بلدة في محل ولو كان في المسجد؟ هذا عام، فالعلة تشمل الجميع. لقوله تبارك وتعالى، يقول الشيخ العثيمين لقوله تبارك وتعالى أينما تكون يدرككم الموت ولو كنت في بروج مشيدة، إشارة إلى قوله لا تخرجوا منها، والله يقول أينما تكونوا أي في أي مكان وفي أي زمان ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني محصنة مطوية مليصة بالشيد يعني بالجص محكمة متقنة، فإن الموت سوف يأتيكم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وفي آية أخرى أعظم من هذا وأبلغ، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، تفر منه وهو لا يلحقك بل يلاقيك ويقابلك، فلا فرار من الموت. فكيف تخرج من أرض نزل فيها الوباء فرارا من الموت؟ إنك لو فعلت فليس لك فرار من قدر الله عز وجل، هذه العلة لماذا لا نفر من أرض الطاعون. واقرأ قول الله تعالى، يقول عثيمين واقرأ قول الله عز وجل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هؤلاء ألوف كثيرة مؤلفة، نزل الوباء في أرض فخرجوا خوفا من الموت، فأراهم الله عز وجل الآية وأنه بكل شيء محيط وأنه مدرك ما أراد لا محالة، فقال الله لهم موت، قال ذلك قولا كونيا قدريا فماتوا، لأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ماتوا وهم ألوف ثم أحياهم الله والله على كل شيء قدير. لكن أراهم الله عز وجل، هذه الحكمة، لماذا أماتهم الله ثم أحياهم؟ لكن أراهم الله عز وجل أنه لا فرار من قدر الله عز وجل، لا فرار. ثم استدل المؤلف على كون إنسان لا يخدم على الأرض فيها الوباء بقول تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يبقى هي نفس العلة، لا تدخل المساجد ولا تأتي الجمعة إذا كان في ذلك تهلكة، أي لا تفعلوا الشيء الذي فيه هلاككم. ثم استدل أيضا بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خرج من المدينة إلى الشام فذكر له الطاعون، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به في أرض فتقدموا عليه، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القدوم إلى أرض فيها الطاعون، أو نهى النبي عن القدوم إلى أرض فيها الطاعون، والطاعون وباء فتاك والعياذ بالله. قال أهل العلم، ثم ذكر رحمه الله الفرق بين الطاعون والوباء، ثم قال رحمه الله تعالى من الفوائد، أنا أقرأ كلام العثيمين لأنه حقيقة كلام مفيد ونافع. وفي هذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان مع عمر حين خرج إلى الشام، وذلك والله أعلم لفتح بيت المقدس، فلما كان في أثناء الطريق أتاه أمراء الأجناد يخبرونه بأن وقع في الشام طاعون، والطاعون والعياذ بالله وباء فتاك سريع الانتشار، فتوقف عمر وأمر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يدعو له، وأمر عبد الله بن عباس أن يدعو له المهاجرين، فدعاهم وشاورهم فاختلفوا، فمنهم من قال لا ترجع عما أتيت، إلى آخر معنى الحديث كما ذكر العثيمين رحمه الله تعالى، إلى أن قال ففي هذا الحديث فوائد، منها انتبهوا للفوائد المستنبطة من هذا الحديث، اكتبوها حتى اكتبوها، من لم يكن عنده كلام عثيمين فليكتبه. منها أن الخليفة يتولى الغزو بنفسه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أن الخليفة يتولى الغزو بنفسه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ومنها هذه واضح، ومنها سياسة حسن سياسة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ف فإنه على ما عنده من الدين والعلم والعقل وإصابة الصواب في فضيلة عمر. فمع ما عنده من الدين والعلم والعقل وإصابة الصواب، تعلمون طبعا عمر فهو الملهم المحدث الذي نزل الوحي بمنطقي في بعض المواضع، فلو كان رجل سيستقل باجتهاده دون الرجوع إلى الصحابة يستشيرهم أصحابه يستشيرهم لكان عمر، لكن مع ذلك صار على ما قال الله عز وجل لنبيه وشاورهم في الأمر. فقال رحمه الله مع هذا كله لم يبت في هذا الأمر إلا بعد المشاورة والمراجعة، لم يبت في هذا الأمر إلا بعد المشاورة والمراجعة. فدل هذا على أن غيره أولى، فدل هذا على أن غيره أولى. منها أيضا من الفوائد أنه ينبغي أن يبدأ بالأفضل في المشاورة والأفضل في عمله وفي رأيه وفي نصحه، يبدأ بالأفضل فالأفضل لأنه بدأ بالمهاجرين، فإذا أشير عليه انتهى الموضوع فلا حاجة لأن يأتي بالآخرين، وإلا أتى بالآخرين الذين هم دونهم، ولهذا أتى بالأنصار. ومنها إذن خلاصة هذه الفائدة لمن يكتب أن الإمام يبدأ في المشاورة بالأفضل فالأفضل. طيب، ومنها أن المشاورة من سمت المؤمنين كما قال تبارك وتعالى وأمره شورى بينهم، فينبغي لمن ولاه الله أمرا وتردد في شيء من الأشياء ولم يتبين له الصواب أن يشاور غيره من ذوي العقل والدين والتجربة. وكذلك إذا كان الأمر عاما يعم الناس كلهم فإنه ينبغي أن يشاور حتى يصدر عن رأي الجميع. طيب، يعني ممكن اللي بيكتبوا يكتبوا بس أصل المسألة المشاورة من سمت المؤمنين هذا يكفي. ومنها أنه يجوز للواحد من الرعية أن يراجع الإمام، انتبهوا بارك الله فيكم، انتبهوا بارك الله فيكم هذه الفائدة العظيمة، فائدة تكتب بماء الذهب، أنه يجوز للواحد من الرعية أن يراجع الإمام لكن بحضرته، لأن أبا عبيدة راجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكن بحضرته، وبشرط أن يكون المراجع ممن له علم ودين وعقل، ليس ممن عنده غيرة عاصفة وعاطفة هوجاء، فإن هذا لا يتكلم، إنما يتكلم العقلاء هم الذين يتكلمون مع ولاة الأمور، ولكن لا يتكلمون من وراء ولي الأمر بل يتكلمون من بين يديه حتى يحصل النقاش والإقناع. ما تقول فهذه فائدة؟ هذه فائدة تكتب بماء الذهب. من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية وليأته. نعم تكلم يا رجل مع السلطان في حضرته، ناقش، هذا ليس نفسا خارجيا ولا شيء طالما أنه بوفق الضوابط الشرعية. لكن بعض الناس لا يتكلم أمام السلطان، وإنما يتكلم في بيئات وشوارع وميادين وقنوات وعلى صفحات، فيؤلب الناس ويوغر الصدور ويحدث الفتن فتحدث ما لا تحمد عقباه، ولا ينتفع بذلك السلطان ولا يصل إلى السلطان أمره الخاص. تكلم مع السلطان. ومنها ضرب الأمثال، فإن ضرب الأمثال يقرب المعاني للإنسان، وذلك أن عمر رضي الله عنه ضرب مثلا لأبي عبيدة إنسان هبط وديا ومعه إبل وله شعبتان وذكر الحديث. ومنها من فوائد هذا الحديث حديث عمر الرد على القدرية المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمل لا علاقة لله به والعياذ بالله، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة لأنهم يشبهون المجوس، ولكن الإنسان يفعل الفعل بقدر الله سبحانه وتعالى. رد على القدرية المعتزلة الذين يقول بأن الإنسان مستقل بعمله. لماذا؟ لأن الصحابة في هذا الحديث لما رجعوا آمنوا بقدر الله، ولكن مع ذلك فعلوا الأسباب وهم يعلمون أن هذا ليس فرا من قدره، إنما نفر من قدره إلى قدر الله. يبقى هذا رد على المعتزلة، وليس نفر من إرادة الله إلى إرادة العبد، لا، من قدر إلى قدر، وكله بقدر. ومنها أنه قد يخفى العلم الشرعي على كبراء الناس ويعلمه من دونه، فإنه لا شك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعلم بكثير من عبد الرحمن بن عوف، وكذلك كثير ممن معه عنده من العلم ما ليس عند عبد الرحمن بن عوف، لكن قد يكون عند الصغير من العلم ما ليس عند الكبير كما حصل هذا. ومنها حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في أن الإنسان لا يقدم على ما فيه الهلكة والضرر، لأن الله تبارك وتعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم، وقال ولا تلقوا بأيديكم. يبقى نترك كل هذا ونأتي إلى أن بعض الفقهاء الشوكاني يقول بأن الجمعة والجماعة و إلى آخره ولا فرق بينهما، وأنه يلزم فيها إذن إمام. الكلام هنا ماذا لو منع الإمام؟ هو ليس يلزم لها إذن الإمام، أذن الشرع بالجمعة وأمر، ما يلزم إذن إمام. لكن الكلام ماذا لو منع الإمام؟ هذه نقشها الشوكاني، هذه نقشها الشوكاني، لا، هذه مسألة أخرى. طيب، قال العثيمين فلا يجوز الإنسان أن يخاطر في أمر يخشى منه الهلاك، وإن كان على شيء بقدر لكن الأسباب لها أثرها، وإن كان كل شيء بقدر لكن الأسباب لها أثرها، أثرها بنفسها ولا بإذن الله، بإذن الله سبحانه وتعالى. ومنها يقول العثيمين ومنها أنه إذا وقع الوباء في الأرض فإنه لا يجوز الإنسان أن يخرج منها فرارا منه، وأما إذا خرج لحاجة فلا بأس. والدليل على هذا أن النبي قيد فقال فرارا منه، ولم يقل لا يخرج مطلقا، لما قال فرارا منه. ومنها أنه لا بأس أن يستعمل الإنسان من الأدوية والحبوب والإبر ما يمنع الوباء، ما يمنع الحصانة. شوفوا كلام العلماء، لا كما يقول مصطفى العدو إذا تفشى نأخذ التدابير، لا، كل مرض له طبيعته، فيجوز الإنسان أن يستعمل الأدوية والحبوب والإبر والحجر والمنع وعدم الخلطة والقفازات والمطهرات على حسب نوع الوباء، لأن ذلك من الوقاية قبل نزول البلاء. يبقى لما نصلي الجمعة اليوم والجماعة في لما نصلي الجماعة في البيت اليوم، هذا لإيه؟ لابد أن يشترط فيه وباء حصل بالفعل لدى كل الناس؟ لا، وإنما هذا خشية وقوع ذلك حتى لا يقع ذلك، فقال من الوقاية قبل نزول البلاء، إذا لا يلزم التفشي ولا بأس بها. يقول العثيمين ولا بأس بها، كما أن الإنسان إذا نزل به وباء وعالجه فلا حرج عليه. إذن أخذ الأدوية قبل الوباء حتى لا يصاب تتفق مع الدليل الشرعي، وأخذ الأدوية بعد الإصابة بالوباء يتمشى مع الأدلة الشرعية. قال الشيخ ولا يعد هذا من نقص التوكل، بل هذا من التوكل، لا يعد هذا من نقص التوكل بل هذا من التوكل، لأن فعل الأسباب الواقية من الهلاك والعذاب أمر مطلوب، والذي يتوكل أو يدعي أنه متوكل ولا يأخذ بالأسباب ليس بمتوكل في الحقيقة، بل إنه طاعن في حكمة الله عز وجل، لأن حكمة الله تأبى أن يكون الشيء إلا بالسبب الذي قدره الله تعالى له، والله الموفق. إذن هذا واضح، هذا واضح، هذا واضح. ولهذا لما نصلي في البيت جماعة، فما المسألة يا أخوان؟ ما المسألة؟ المسألة انتقال جماعة المسجد إلى جماعة البيت، ما هو بترك الجماعة يا أخوان، يا أخوان المسألة ليس ترك الجماعة يا أخوان، يا أمة الإسلام، ليست المسألة هنا ترك الجماعة، المسألة هنا نقل الجماعة من جماعة المسجد إلى جماعة البيت. نعم.
سئل الشيخ، لكن يقال يا شيخ بأن من أصيب بالطاعون يقال له اذهب إلى المدينة؟ الجواب لا، المصاب بالطاعون، اسمع، المصاب بالطاعون يلزم داره، لكن هل يقال مثلا وانتشر الطاعون في الأرض هل نقول الناس زودوا بالمدينة؟ هذا محل نظر، قد يكون مثل الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف فقال لهم الله موتوا. نعم نعم.
تعلق للشيخ ابن عثيمين على موضع في صحيح البخاري،
نعم،
تعلق بالمسألة،
نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء.
هذا تبويب البخاري،
نعم. نعم. ثم ساق بسنده حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة،
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله رحمه الله باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء، أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن إغلاق المساجد والكعبة وما أشبه ذلك للحاجة لا بأس به، ولا يقال إن هذا من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، لأن هذا لمصلحة أو لحاجة أو لضرورة أحيانا فلا حرج.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وهذا حضرني بالمناسبة، وكان هذا في ذهني أثناء المناقشة لكنني نسيته حينما استدللت بمسألة البصل والثوم وبحضرة الطعام ودفعة الأخبثان. قد يقول قائل: لكن هذه الأمور طارئة وليست دائمة، فلا يأكل الناس البصل ودعون الجماعة. والجواب عن ذلك: وهذه الأمور طارئة. هل كانت الجماعة ممنوعة؟ هل الإمام يريد أن يمنع الجماعة؟ لا، ولكن حصل أمر طار. هذا الأمر الطارئ يكون يوما، يكون يومين، يكون أسبوعا، يكون أسبوعين، يكون إلى آخر. ولذا حتى نزلت البيانات بماذا؟ بمدة مؤقتة. نسأل الله عز وجل أن يرفع الأمر قبل حتى هذه المدة. إذن هذه أيضا أمور طارئة. نعم.
لو قال هذه خاصة شيخنا بواحد بفرد أو باثنين،
ولو كانت بالأمة العلة واحدة، نعم، العلة واحدة، فإن الملائكة تأذى مما تأذى منه بنو آدم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ أبي محمد، يقول: كيف نصلي الجنازة على الأموات بعد أمر ولاة الأمر بغلق المساجد ومنع التجمعات خوفا من انتشار وباء كورونا؟
ما شاء الله، سؤال جزائري يشبه السؤال الأسئلة المصرية. ما شاء الله الإخوة يعني تفند وتأتي بالمسائل الدقيقة. يعني أما وقد منع السلطان من الاجتماع في المساجد، فماذا نصنع في الجنائز؟ شوف سبحان الله. نعم، الجواب: نصنع في الجنائز ما كان النبي يصنع في الجنائز. الجنائز، ألا تعلمون أن السنة فيها أن تصلى في المصليات خارج المسجد أصلا، خارج المسجد أصلا، وعليه فإن الجنازة هنا ستصلى على الأصل، وإن كان يجوز الصلاة فيها في المسجد كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل وسهيل، هذا في المسجد. لكن الجنازة نعود بها إلى الأصل، فلنصلي الجنازة في الأماكن المفتوحة بالقرب من المقبرة، أو إذا كان هناك مصلى للعيد خارج المسجد فإننا نصلي فيه. إذن أين نصلي الجنائز؟ نصليها على الأصل، فإن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجنازة فين؟ في المصليات، في المصلى، ولم يكن النبي صلى الله في المسجد إلا لحاجة كالعيد تماما، وعليه فإننا نصلي الجنازة في المصلى في أماكن الواسعة بالقرب من المقبرة أو غيرها.
سيترتب شيخنا على الصلاة في المصلى أيضا تجمعات، فهل يصلون فرادى؟
نعم،
سيترتب على الصلاة في المصليات الخارجية خارج المساجد تجمعات أيضا.
نعم، لو كان المقصود هو منع التجمعات حتى على هذه، يبقى يصلي عليها من تقوم بهم الصلاة ومن يحصل بهم الإجزاء، يصلي عليها من يحصل بهم الإجزاء. نعم. قالوا كده؟
نعم.
يعني قالوا في الخلاء
أو عند القبور أو
تمام
خارج،
يعني أن القرار نفسه قال كده.
نعم. نعم.
الجنائز تصلى عند الخلاء، في الخلاء. طيب، جيد من هذا، ونعود بها إلى الأصل. نعم، ويا ليتهم يبقونها دائما.
تكون في المصليات كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو حصل من التجمع ما حصل فإن نصلي على الجنازة ما يمكن أن يحصل به الإجزاء. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي أبي عبد الله يقول: نود من فضلتكم بيان فقه الصلاة في البيوت في تلك الأوقات التي أغلقت فيها المساجد خوفا من شيوع وباء كورونا، وما معنى قول الله تعالى: واجعلوا بيوتكم قبلة.
صلي في البيوت، فقه صلاة في البيوت. أولا الجماعة تجب على من تجب عليه الجماعة بالأصالة، فمن وجبت عليه جماعة المسجد وجبت عليه جماعة البيت، بمعنى أنه يصلي مع أولاده الكبار تجب عليهم الجماعة. أما النساء فلا تجب عليهن جماعة، لكن لو شهدنا الصلاة مع الأب والأولاد فهذا حسن وجيد، لا إشكال في ذلك. الأمر الثاني أن من في البيت يقتصر على الإقامة، لأن الأذان في المساجد فيقتصر على الإقامة فقط. الأمر الذي بعد ذلك: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. الأمر الذي بعد ذلك: لا تؤم المرأة الرجال. الأمر الذي بعد ذلك: لو كان الرجل معه ولد واحد وعنده نساء فليقف الرجل الواحد عن يمينه ولتقف النساء بالخلف، ولو كانت امرأة واحدة تقف خلف الصف ولا تقف بجوار ولده، ولو كان معه ولدان فليقفان خلف الإمام ثم المرأة من ورائه، كما جاء في الصحيح من حديث أنس: فصففت أنا واليتيم خلف رسول الله والعجوز من ورائنا. فموقف المرأة من الرجل موقف الصف. وأيضا من الفوائد أن الرجل لو كان سيصلي بامرأته فقط فإن المرأة تكون خلفه ولا تكون عن يمين. ومن الفوائد ومن المسائل أيضا أن الإنسان لو كان عنده صبي قد بلغ السابعة أنه تصح مصافته، بمعنى أنه لو صلى مع ولده الميز فإنه تكون جماعة ولا يلزم البلوغ، لحديث أنس الذي مضى معنا، فلو صحت مصافته، لأنه قال: فوقفت أنا واليتيم، واليتيم اسم لمن لم يبلغ وقد مات أبوه قبل البلوغ. ففيه أنه لو كان معه مميز واحد مميز لوقف أيضا بجواره وصحت بالمصافة. وأيضا حديث ابن عباس لما أتم برسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف عن يساره فأضره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه. وفيه أيضا ومن المسائل أيضا التي نحتاج إليها في هذا: صلاة السنن القبلية والبعدية. صلاة السنن القبلية والبعدية، فإن الناس يزهدون في ذلك ويقتصرون على الفريضة. ومن الفوائد أيضا في هذا أن الصلاة يجوز أن تكون في أول وقت، ويجوز أن تكون بعد نصف ساعة أو ساعة على حسب ما يناسب أهل البيت، بشرط أن لا تخرج الصلاة عن وقتها ولا يتأخر بها إلى آخر وقت خشية ضياعها. ومنها أيضا المسألة التي نحتاج إليها أن أهل البيت لو ناموا عن صلاة الفجر فلم يقوموا إلا بعد الشروق فإنهم يقيمون الصلاة ويصلونها جماعة، يصلون السنة ثم يصلون جماعة. وهل يجهر بالقراءة أم يسر؟ الجواب: يجهر بالقراءة، لما جاء أيضا في حديث عمران بن حصين عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو أصحابه عن الصلاة صلاة الصبح فلما قاموا صلوها على هيئتها التي كانوا يعتدونه. ومن المسائل أيضا التي نحتاج إليها في البيوت أن الإمام يحقق السنن من الأذكار بعد الصلاة، فإننا نرى تهاون البعض، لأنه إذا كان يصلي في البيت إذا سلم قام، لا، بل عليه أن يحقق السنة
التي تكون كما لو كان في جماعة المسجد، الإمام يستغفر الله ثلاثا وكذا وهو متجه إلى القبلة ثم ينتقل فيتحول إلى الصغار إلى 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 الجماعة. ومنها أيضا أحكام الجماعة فتتعلق بالسهو وصلاة المسبوق وغير ذلك من هذه المسائل أيضا التي نحتاج إليها في البيوت، فهي كأحكام الجماعة تماما كأحكام الجماعة تماما مع زيادة هذه المسائل التي ذكرناها وهي كثيرة جدا، ومن أشكل عليه شيء فليسأل عنه.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذه عدة أسئلة وردت عبر الشبكة بخصوص هذه المسألة،
بخصوص مسألة الجماعة.
نعم.
طيب أعطينا.
الأول يقول شيخنا، هل يجوز القنوط في البيت منفردا في الصلوات الخمس من أجل أن يرفع الله البلاء؟
الجواب، القنوط لا يكون في الوباء ولا في الطاعون، القنوط يكون في النوازل التي يحصل اعتداء على المسلمين بسببها وكذا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قلت لما قتل أصحابه، ولهذا أشار إلى هذه الفائدة العثيمين. أما إذا كان وباء من الله سبحانه وتعالى فإنه لا يقنط فيه، بل يحث الناس على الدعاء واللجوء إلى الله والضراعة في السجود وفي غيره من الأدعية العامة، إلا إذا ولي الأمر اجتهد ورأى قنوتا عاما فحينئذ لا بأس. نعم.
الأخ أحمد شيخنا من الأربعين يقول، هل الأفضل للمؤذن أن يصلي في المسجد أم يرجع ليجمع بأهله؟
سؤال أخينا أحمد، هل الأفضل المؤذن أن يصلي في المسجد أم يعود إلى البيت؟ الأفضل أن يعود إلى البيت، يؤذن ويعود إلى البيت، إلا إذا كان القرار يأذن للمؤذن والإمام والعامل بالصلاة في المسجد مع إغلاق، إذا كان كذلك وتم استثناءهم فلا حرج، وإلا فالجميع يعود فيصلي في البيت. نعم.
السؤال الثالث شيخنا من الأخ إبراهيم من العريض يقول، ماذا نقول عند قول المؤذن ألا صلوا في رحالكم؟
نعم، الأسئلة المصرية. يقول أخونا إبراهيم رزقه الله الزوجة الصالحة، فيقول ماذا لو أن الإمام قال ألا صلوا في رحالكم، ماذا نقول؟ نقول يا أخ إبراهيم، من العلماء من قال نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذه حلت محل حي على الصلاة، فنقول فيها ما قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن قال قائل لكن حي على الصلاة يناسبها لا حول ولا قوة إلا بالله، لأننا سنتحول إلى المسجد المصلي فنحتاج إلى إعانة الله، نقول وتحتاج إلى تحول في بيتك للصلاة، ألا صلوا في رحالكم في بيوتكم، فتحتاج إلى هذا أيضا فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا من كان في المسجد والمؤذن يؤذن يقول ولا ما يقول؟ يقول، فلا تحول لإنسان من حال إلى حال إلا بقوة الله سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا قاله بعض العلم، وقال بعض أهل العلم يقول ما يقول المؤذن مثل ما يقول في الصلاة خير من النوم، فإنه يقول الصلاة خير من النوم لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت مؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فمن قال مثل ما قال فحسن، ومن قال لا حول ولا قوة إلا بالله فحسن، والأقرب عندي أنه يقول مثل ما يقول، فإن هذا الكلام إنما هو كلام في الأذان خارج عن الأذان اللي هو المعتاد، وإن كان داخلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحصل من توجيه، ولهذا أظن أن البخاري بوب بمثل هذا على الكلام في الأذان، الكلام في الأذان يعني أن هذا زائد على أصل الصيغة محتاج إليه للحاجة، فيدخل في العموم، في العموم إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول. نعم.
السؤال الرابع شيخنا من الأخ هشام من السنبلون يقول، في بلدتي بعض المساجد تؤذن وبعضها لا يؤذن، فهل هذا يكفي أم لابد أن تؤذن جميع المساجد؟
الجواب، يكفي مسجد واحد، فلو مسجد واحد أذن وعلمت البلدة بدخول وقت الصلاة يكفي هذا، إذا كانت البلدة صغيرة. أما إذا كانت البلدة كبيرة مترامية الأطراف فليؤذن الناس أذانا يحصل به الإعلام. ولهذا في القرار نفسه قالوا بأن الأذان إنما يكون في المساجد العامة، أما الزوايا والمصليات فليؤذن فيها تغلق. نعم. طيب يبقى أضيف هذه إلى جملة ما ذكرنا من فوائد في صلاة الجماعة وأخرجوها مقطعا خاصا بما يتعلق بفقه هذه الصلاة.
شيخنا بارك الله فيكم، العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل واجعلوا بيوتكم قبلة،
نعم،
قال أي اجعلوها محلا تصلون فيها حيث عجزتم عن إقامة الصلاة في الكنائس والبيع العامة،
نعم،
وأقيموا الصلاة فإنها معونة على جميع الأمور وبشر المؤمنين بالنصر والتأييد.
نعم 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 صحيح.
سؤال شيخنا ورد من الأخ محمد من كفر الشيخ يقول ماذا لو قنط إمام مسجد كما حصل عندنا من يومين، هل نتابعه أم نخالفه؟
أما إذا كان هذا بأمر الإمام العام نتابعه، أما إذا لم يكن بأمر الإمام العام فهذه مسألة خلافية، مسألة خلافية هل يلزم في ذلك إذن الإمام أم لا. ولهذا نرى المتابعة أخذا بكلام بعض العلم أيضا في المتابعة في قنوت الفجر إذا كان الإمام على ذلك ونظهر شقاقا، فطالما أن المسألة مسألة اجتهادية فإن الأولى المتابعة، ولكن علينا أن ننصح هذا الإمام بعد الصلاة. نعم.
هذا سؤال وارد من الأخ الشريف من المنوفية يقول شيخنا ما حكم الحركة بين البلاد الإسلامية أو الأوروبية والحال هذه؟
ما معنى الحركة؟
الانتقال والسفر شيخنا.
طيب هذا منعوه، هذا منعوا السفر، منعوا السفر من وإلى أي بلد، لأنه هذا يؤدي إلى انتشار العدوى. فنعم هذا من المحترزات ومن الوقاية منه إن شاء الله تعالى. لابد يا أخواني نعرف طبيعة هذا المرض، مهم جدا نعرف طبيعة هذا المرض حتى لا يقال هذا تضييق على المسلمين في مصالحهم وهذا صدر عن سبيل الله وهذا من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، كل هذا كلام طبعا ما ينطلق من عباءة العلم أبدا. نعم.
هذا سؤال من الأخ محمد من المنوفية يقول شيخنا ما قولكم في بعض المسلمين المستوطنين بالخارج الذين يدعون لرفع البلاء عن بلاد أوروبا وأمثالها؟
الله المستعان. إن شاء الله إن شاء الله يا إخوة إن شاء الله إن شاء الله، يعني هؤلاء المسلمون هناك يدعون برفع الوباء عن هذا المكان، هذا لا إشكال فيه، فيرتفع المكان الوباء عنهم ولو حصل بذلك رفعه عن كفار تبعا، لأنه في بلاد كفر ليست حربية بيننا وبينهم عهد وأمان. ولا شك أننا في بلاد المسلمين حينما ندعو برفع البلاء معنا أهل ذمة ولا لا؟ طيب ولا نقول اللهم ارفع عن المسلمين لا أهل الذمة، فطالما أنهم ليسوا حربيين فالحمد لله رب العالمين. فهؤلاء المستوطنون في البلدان هناك إنما هم مع قوم غير محاربين الإسلام، ولهذا إذا دعوا الله عز وجل برفع البلاء حصل الرفع العام والحمد لله. نعم. طيب أكمل ولو جاء سؤال خاص بالجماعة وكذا نضيفه إن شاء الله. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عن محمد بن المنكدر عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، فقال أسامة قال
انظروا إلى فيه مدارسة الصحابة العلم، في هذا مدارسة الصحابة للعلم. فهذا سعد بن أبي وقاص أعلم أم أسامة؟ سعد أعلم، ولكنه يسأل أسامة بن زيد ما سمعت من رسول الله في الطاعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والله لا تزال الأمة بخير ما سأل بعضهم بعضا عن الدين. ما سمعت من رسول الله؟ ماذا عندك عن رسول الله؟ ليس عن فلان أو علان، هذه الفتاوى المنتشرة والكثيرة التي تحير الناس، ماذا سمعت من رسول الله؟ فيحدث الواحد بما سمع وبما عنده علم، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. عنوان اجعلوه عنوان مقطع في عصر الوباء، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. عنوان جميل عنوان عظيم، أصل أصيل، كلية مفيدة في عصر الوباء، في عصر الفتن، في عصر المحن. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. لغتنا ماذا سمعت من رسول الله؟ ماذا علمت من سنة رسول الله؟ ماذا عندك عن رسول الله؟ ما أحسن هذا الضابط أن يبرز للمسلمين في هذا الوقت. نعم.
فقال أسامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول. قال أبو النضر: لا يخرجكم إلا فرار منه.
نعم، وهذا ليس في تعارض بين أنه من وخز أعدائنا من الجن، لأنه هو كذلك ثم أرسله الله عذابا على بني إسرائيل، هو كذلك ولكن أرسل الله عز وجل عذابا على بني إسرائيل. وكما مر معنى كلام ابن القيم في أن الطاعون يطلق على كل هذا. نعم، فهو رجز وهو طعن وهو إلى آخره. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما جاء صرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب من سرغ. قال عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما رجع بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف،
يعني لما علم الحديث رجع بالناس، وهو كان اجتهد رضي الله عنه في ذلك، والحمد لله أن وافق اجتهاده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه من موافقات عمر الحديث والحمد لله، وهو الملهم المحدث. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لبيت بركبة أحب إلي من 10 أبيات بالشام.
نعم، قال ابن الضحى كما في الحاشية: ركبة موضع بين مكة والطائف في طريق العراق، وقال غيره: ركبة واد بالطائف خارجا من الحرم وهي أرض بني عامر. ومراد عمر من ذلك أن هذه أرض ليس فيها وباء، وقيل بأن أعمار من كان فيها طويلة ليست راجعة إلى الأرض، ولكن لسلامة أجوائها فهذه أفضل من 10 أبيات بالشام في أماكن فيها طاعون وفيها وباء. نعم.
قال مالك رحمه الله تعالى: يريد لطول الأعمار والبقاء ولشدة الوباء بالشام.
نعم، هذا هو يعني العلة، يريد لطول الأعمار والبقاء ولشدة الوباء بالشام، الذي لا طول الأعمار راجع إلى الأرض ولا الوباء راجع إلى أنه مؤثر بنفسه، ولكن هذا من باب الأسباب، فإن الإنسان ينتخب المكان السليم الذي يجد فيه الصحة ويبتعد عن المكان الذي يكون فيه الوخم أو غير ذلك. ولهذا سيأتي في تبويب البخاري: باب من خرج من أرض لا تلائمه، لا تلائمه. الله أكبر، تبويبات العلماء. ولهذا الحمد لله أخواني أن وفقنا لمثل هذه الوجبة العلمية من كتب أهل العلم، الحمد لله أننا لم نكن أصحاب لا مقالات ولا اختيارات ولا اجتهادات خارج كتب السنة، هذا من توفيق الله والفضل الله عز وجل أولا، ثم لأيضا يعني إشارة بعض إخواننا في الحقيقة أننا ندرس هذه الكتب في هذا الوقت، فجزاهم الله خير، الحمد لله. نعم.
سؤال شيخنا بخصوص حديث
طيب
عمر.
بخصوص حديث
عمر رضي الله عنه.
نعم.
في الطاعون يقول الأخ صلاح من كفر الشيخ: جاء في رواية هذا الحديث أن عمر لما قدم عليهم واجتمع بالمهاجرين ثم الأنصار، فأخبرهم عمر أن الطاعون وقع بالشام، وبعد إخبار أبي عبيدة له بذلك، أليس في هذا دليل على أن أبا عبيدة كتم خبر الطاعون عن عموم الجيش حتى يأتي عمر؟ وفي هذا فائدة، وهي عدم إفشاء الأخبار التي تضر المسلمين حتى يقضي فيها ولاة الأمر.
أي إن صح هذا، نعم نعم إن صح هذا فالحمد لله، صحيح أن الإنسان لا ينشر هذا، ولهذا نأخذ منه
أن الدولة لو تكتمت بعض الإحصائيات من باب رفع الهلع فلا بأس، لأن الإخبار بالإحصائيات ليس واجبا على الدولة. أنا كهشام الآن هيفيدني إيه أن عندنا 10,000 أو 100,000 إلا إذا رأت الدولة المصلحة في الإفشاء من باب أخذ المحترزات بأقوى مما عليه الناس لا بأس، هذا أمر راجع إلى الدولة. لكن لو أخفوا تطمينا للناس لا بأس. ولهذا بعض من لا يفقه يظن أن هذا من الكذب والتلفيق. لا بد من البيانات، دعونا بقى من البيانات هذه، دعونا من البيانات ودعونا من المشاركة السفهاء وعموم الناس في أمر سياسة الناس. سياسة الناس لها أهلها ولها المسؤولون وأهل الاختصاص، إنما لا تكلم كل من هب وذب ويطالب لابد أن أعرف كذا، اطلعونا على الميزانية، اطلعونا على كذا. لابد أن الحاكم الآن إذا زار أمريكا ولا زار الصين ولا زار كذا يأتي فيقول حصل 1, 2, 3, 4, 5. لابد، لا يا أخواني، هذا ما كان ولا يكون في السياسة الرشيدة أبدا. أنت لك اختصاص، ولي الأمر له اختصاص، لا تدخل في هذا. مثل ما حصل في ثورة 25 يناير، الثورة المشؤومة وإن سماها الناس فتحا مبينا، والثورات كلها مشؤومة، ووجدنا على شاشات التلفاز من الذي يتكلم في مصر ومستقبل مصر ويريد ويقول نريد فلان ويريد فلانا؟ من الذين هم يتكلمون؟ أصحاب 20 سنة أو يزيد قليلا أو ربما قل، والله أصحاب الشعور المفلفلة وأصحاب السلاسل في العنق هم الذين يتكلمون في مصير مصر ومستقبل مصر. وصدق النبي في أول حديث في كتاب العلم عند البخاري، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لما كان النبي يعظ الناس ويحدثهم فقال رجل يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. أنت يا فلاح من أهل هذا الأمر، أنت يا مدرس من أهل هذا الأمر، أنت يا طبيب من أهل هذا الأمر. سبحان الله يا أخي، أنت لا توافق أن يتكلم أحد في بيتك؟ ولو جئنا نقول لما تلبس الولد الفلاني كذا وتلبس الولد فلان كذا لقال كل واحد ما مدخلك أنت؟ يبقى إذن ما دخلي في بيتك وما دخلك أنت في هذه المملكة الطويلة العريضة؟ إنك قد لا تحسن التصرف في أمرك أنت، فكيف تحسن التصرف في أمر عامة؟ هذه ضوابط، والحمد لله ضوابط شرعية ولله الحمد والمنة، لا يراعيها إلا أهل السنة. والله ما يتكلم بها إلا الموفق، والله يا أخواني، والله الصبر على هذا الكلام والله كالقبض على الجمر. وربي 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 إن الكلام بهذه الضوابط كالقبض على الجمر في أزمنة الفتنة. إي والله. ولهذا أنا أنصح إخواني لا تتعجلوا في أمر الفتن، تكون وراء العلماء في أمر الفتن، توارى بالنصوص وفهم السلف، لا تتجرأ، لا تسارع، ارجع، اركز، ارجع إلى أهل العلم. عمر يرجع للصحابة، عمر الموفق الملم يرجع للصحابة، وأنت ما ترجع إلى أهل العلم؟ سبحان الله. نعم، وبهذا نكون قد فرغنا من هذه الوقفة الثالثة ضمن الأصل الثاني، وهو كيف نتعامل مع الطاعون وما فقه التعامل مع الطاعون والأوبئة من كتب أهل العلم والسنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.